بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي بعنوان تصحيح مفاهيم ومناقشة الآراء مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: ففي هذه الأيام القليلة الماضية استمعت إلى شريط لفضيلة الشيخ ناصر الألباني المحدث المعروف، محدث معروف نحبه في الله، ولكني عندما استمعت إلى الشريط فسمعت بعض الأخطاء والهفوات، فذكرت قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يريد أن يناقش الهروي، قال: شيخ الإسلام حبيب ولكن الحق أحب إلينا. وأنا أقول الشيخ ناصر،
نعم، يعني هذا التمثل بالعبارة، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، هذه تقال في كل واحد في تتبعه لمن يحب، مهما كان عالما، مهما كان شيخا، مهما كان إماما، مهما كان، فإن الحق حق أن يتبع، ولو أخطأ العالم السلفي السني القوي، حتى ولو أخطأ الصحابي، فإننا نقول هذا الصحابي حبيب إلى قلوبنا، هذا العالم حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هذه القاعدة ترد التعصب للأشخاص، لأن التعصب داء عضال قد يؤدي إلى الخروج من ملة الإسلام. ولهذا لعب أبو جهل على هذا الوتر مع أبي طالب حينما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه، كما عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرض عليه الإسلام، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبائك وأجدادك وكذا؟ فما زال النبي يعرض عليه لا إله إلا الله، وما زال أبو جهل يعرض عليه هذه الكلمة، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالتعصب، ولهذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يزول به الإشكال، كيف ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه هذه الحياة الطويلة ثم لا يموت على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا نفس السبب، بنفس السبب الذي خرج به من الدنيا على الكفر، هو نفسه الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعود إلى دين عبد المطلب ويعود إلى عبد المطلب، فدافع عن النبي لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وخرج من الدنيا على دين عبد المطلب. إذن الموقفان واحد، نافح من أجل عبد المطلب، دافع من أجل عبد المطلب، خرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. إذا لم يكن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن بدينه، لا، ما أمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع النبي، ولهذا مات أبو طالب على الكفر الصراح على ملة عبد المطلب. لا عبرة بمن يقولون في وسائل الإعلام من أهل الضلال بأن أبو طالب مات على الإسلام. العجيب سبحان الله، شوف حديث المسيب بن حزن عند البخاري، وفيه قال الراوي فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، في حديث ضعيف ضعيف ضعفا شديدا، في أن العباس دخل على أبي طالب فوجده يتكلم بكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قال عمك الكلمة التي أردتها منه. فأثبت بذلك أن أبا طالب قال لا إله إلا الله بعدما خرج النبي من عنده، فقال إن أبا طالب قد قال الكلمة التي ماذا أردتها. هذا الحديث ضعيف طبعا ولا يصح، لكنهم أخذوا هذه واستدل بها صاحب الخواطر على إسلامه. النبي كان آخر عهده بأبي طالب إن ما قال لا إله إلا الله، لكن لما طلع من هنا دخل العباس فسمع أبا طالب يقول كلمة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلمة التي طلبتها إيه منه، التي أردتها منه، قال فبهذا يكون أبو طالب قد مات على الإسلام. سبحان الله. طب كيف هذا والراوي يقول فكان آخر ما قال هو علمته أبو طالب؟ كيف يخفى هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، مش لولا إسلامه؟ كيف وقد نزلت فيه الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ لكن ليترك كل هذا في سبيل ماذا؟ حديث ضعيف ورواية ضعيفة وردت في هذا الباب، لأن لهم اعتقادا أصلا هم يريدون، الرواية ضعيفة ولا صحيحة، وردة ولا غير وردة، هو أبو طالب مات ماذا؟ مات مسلما، مثل ما يقولون في أبوي النبي بأن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبوي فأسلم. لازم أبو النبي يكون مسلما، لازم أم النبي تكون مسلمة، ولهذا صاحب الخواطر يؤسس على هذه القاعدة المعتقد، وهو أن الأنبياء ينحدرون من أصلاب ماذا؟ طاهرة مسلمة. فبناء عليه لابد أن نوجد شيئا، إنما ما يصلح أن يكون النبي من صلب كافر، ما يصلح. ولهذا أيضا يؤيد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن آذر أباه المباشر، إنما ده عمه، لأن ما يليق بإبراهيم أن يكون أبوه ماذا؟ فهم يؤصلون ويؤسسون على قواعد باطلة. ولهذا من قواعد أهل البدع السنة يقولون يعتقدون أولا ثم يستدلون. مقتضى التنزيع عند المعطلة إيه؟ تعطيل الصفات، ولهذا لابد أن نعطل. فكل مبتدع يؤصل ويؤسس قاعدة ثم يحاكم النصوص إليه، وبناء عليه فأبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن هو آذر، إنما هذا عم من؟ عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هو والده المباشر. طيب، ونفس المسألة أيضا هنقول وكيف يكون من صلب النبي بقى كافر؟ يبقى ابن النبي لابد أن يكون مسلم، ابن النبي لابد أن يكون مسلما، ويبقى بالتالي ابن نوح أيضا يكون مات على الإسلام. وبعدين أيضا الزوجة، كيف زوجة النبي تكون أيضا كافرة؟ يبقى زوجة نوح وزوجة لوط أكيد أنهما أسلمتا، وهكذا. هذه أمور عقلية تصادم النصوص الشرعية. فالعبارة وهي شيخ الإسلام حبيب القلوبين الحق أحب من شيخنا فيها رفض التعصب. الإنسان مهما بلغ محبته لشخص لكنه لا يتابعه إذا بان له أنه أخطأ في هذه المسألة، فيحفظ قدر العالم إذا كان سلفيا سنيا، ويحفظ قدر العلم فلا يقدم على العلم شيئا. ولهذا فالعلماء على قسمين، عالم سلفي سني فهذا إذا أخطأ يحفظ قدره، ما يسقط بهذا الخطأ، ولكن يحفظ قدر العلم فيقدم العلم على قوله، يقدم العلم على قوله. انظر سالم ابن عبد الله ابن عمر، يبقى عمر جد من؟ سالم، وعبد الله أبو سالم. عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز مس الطيب قبل طواف الإفاضة، اللي بيطوف الإفاضة لا يجوز له أن يمس الطيب. طيب، ابن عمر يرى رأي أبيه عمر. طب سالم بقى الحفيد لا يرى هذا، يرى أن أبا أخطأ ويرى أن جد أخطأ. أبو من؟ أبو وكيل وزارة. جد من؟ الملهم المحدث. يعني من كسالم أبا وجدا؟ قال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. تطيب النبي لحله قبل إيه؟ قبل أن يطوف. يبقى النبي كان يمس الطيب قبل الطواف. عمر لا يرى هذا، ابن عمر لا يرى هذا. قال سالم والسنة أولى، يعني أولى من قول من؟ أبي، وأولى من قول جد. اليوم أصعب مشكلة وأنتم تلاحظونها، أصعب مشكلة عقدة الايه؟ الخيط، خيط المكينة الرفيعة، هذا التريكو. هذا عارفين الخيط الرفيع ده؟ مش الحاب، عارفين الخيط الرفيع؟ اعقد كده الفتلة هذه، ها؟ اعقد الخيط هذا، في أحد يستطيع أن يفك العقدة هذه؟ ما يستحيل. معناه إيه؟ نعم. فترى الناس هؤلاء متعصبة مشايخ الثورات تتكلم معه وكتب السنة وكتب كذا وإلى آخره، ها، ومهما يكن إلا المشايخ لا يمكن يوافقك أبدا. خوارج يعتقد أن القرآن أصلا منهج الخوارج، يعتقد أن الحزبية منهج أهل الجاهلية، يعتقد أن أهل البدع على ضلال، وهؤلاء أثنوا عن أهل البدع واتفقوا معهم وتعاونوا معهم، لكن أبدا هؤلاء ليسوا يطعن فيه. إذن ده مرجعه إلى ماذا؟ إلى علم؟ لا، إلى تعصب، إلى تعصب. نعم. الشيخ أدرى بما يقول، الشيخ يقول إن الشيخ أدرى بما يقول، أدرى من الرسول بقى، أدرى من السلف، أدرى من علماء الأمة. يعني إذن الشريعة على باطن وظاهر، باطن الشريعة يعلمه الشيخ والظاهر هذا الذي نعلمه، فلا يجوز لأهل الرسوم الظاهرة أن ينكروا على أهل الحقائق الباطنة. كما يقول ابن عجيبة الفاطمي الرافضي العبيدة، طبعا الفاطمي كذبا وزورا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علم من النبي الأول الشريعة وبعدين علمه الحقيقة. وعلماء الشريعة هؤلاء علماء رسوم، إنما أولياؤهم دول علماء حقيقة. نعم.
قال الشيخ ناصر الألباني حبيب ولكنه غير معصوم، فالحق أحب إلينا، لذلك نشرع الآن في مناقشة آراء الشيخ ناصر الألباني في هذه الفتنة العمياء التي نعيشها. لو كانت هذه الأخطاء والهفوات في نظر من طالب علم صغير ليس لكلامه تأثير بالغ في نفوس شبابنا لما شغلت وقتي بمناقشة تلك الهفوات والآراء، ولما ضيعت درسي في هذا الحديث، ولكن علمي بأن لكلام الشيخ ناصر تأثيرا في قلوب شبابنا لما له من العلم والمكانة بادرت بمناقشة آرائه، أناقش الآراء حسب فهمي وأبين الخطأ من الصواب حسب فهمي، قد أكون مخطئا في نظر غيري، ولكن ذلك ليس بمهم، هذه سنة الله في خلقه، فكل يبين ما يرى بأنه الحق والصواب فيقوله علنا ولغير أن يرد علي فيما بعد فيما أقول الآن في مناقشة الشيخ ناصر، فكل منا راد ومردود، ليس هناك أحد كلامه حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يعني أنا وقعت على كلام يظهر لي أن الشيخ ناصر البني أخطأ فيه، فأنا أرد على الشيخ ناصر بموجب ما أتدين الله به، وهذا يبين مسائل. المسألة الأولى أن الرد على المخالف لا يلزم أن يكون المخالف مبتدعا، فقد يكون إمام سنة. ثانيا أن الرد على المخالف لا يختص بالمسائل المجمع عليه اعتقادا وأحكاما، بل قد يكون في مسائل اجتهاد فيرد عليه فيما يبدو له. الأمر الثالث أن الرد على المخالف لا يقتضي النصح قبل الرد عليه، لا يلزم منه ذلك، بل إذا صار الخطأ مشهورا منتشرا فإنه يرد عليه علنا ولا يلزم نصيحته قبل الرد، ولا يجوز كتمان هذا. إنما من كان خطأه سرا فهذا ينصح سرا، إنما من صار مثلا له شريط في مخالفات أو صار له كتاب أو صارت له خطبة منتشرة ما يلزم، تنبه على خطأ هذا العالم حتى تبقى الشريعة مصونة، ولا يقال لا يلزم نصح أولا والقعود مع من ترد عليه أولا. هذه كلها قواعد بيقول الحزبيون مع أنهم لا يلتزمونها، يعني مع أنهم يريدون منك أن تلتزمها في مشايخه، لكن هم لا يلتزمونها مع ماذا؟ مع خصومه. فالشيخ هنا الجامي سوف يتعقب الشيخ الألباني في هذه المسألة بحسب ما يظهر له، قد يكون الحق معه قد يكون الحق مع الشيخ ناصر، لكن حسبه أن يقول ما يتدين الله سبحانه وتعالى به. نعم. أخطأ إيه؟ في إيه؟ يبين له.
قال استمعت إلى شريط الشيخ ناصر المحدث المعروف، ذلك الشريط الذي لم يوفق فيه فضيلته حسب علمي.
يقول الذي لم يوفق فيه فضيلته حسب علمي. طب لم يوفق فيه طاعة؟ لا، في نظرها أنه لم يوفق فيه لأنه خالف في ذلك الأدلة. نعم.
فحسب ما أرى أنه الحق إن شاء الله، فإليكم بالنقاط، فإليكم النقاط التي أرى أنها من الأخطاء ومن زلة العالم، فزلة العالم زلة العالم، فلنناقشها نقطة نقطة.
لأن العالم متبع، فزلة العالم زلة العالم، بخلاف المغمور. يعني لو أخطأ مثلا أمثالنا، ليس هناك من يقتدي به في العالم فيقال فلان أفتى، إنما لما تأتي مثلا أنت للشيخ الفوزان، أو تأتي للشيخ ربيع، أو تأتي للشيخ ابن باز، للشيخ الألباني. ولهذا يا إخواني يتأكد الرد على العالم المقتدى به أضعاف أضعاف ما من هو دونه. لكن للأسف الطلاب تعكس هذا، كيف هذا يرضى على الشيخ ابن باز، كيف هذا يرضى الشيخ مين، هذا سوء أدب، هذا سيجرئ أهل البدع عليه. هذا هذه قواعد إما أن تسندها إلى العلماء وإما أن تسكت. زلة العالم بالذات، نبه على أخطاء الشيخ الألباني إذا كانت ظاهرة، نبه على أخطاء الشيخ ابن باز، نبه على أخطاء ابن تيمية، نبه على أخطاء أحمد، نبه على أخطاء البخاري. لو وجدت أخطاء لمن هم معروفون في الأمة ومحل اقتداء واسع. شوف الأمة ما زالت تخالف مالك في مسألة عمل أهل المدينة، ما زالت الأمة تخالف سعيد بن المسيب إمام التابعين في تجويزه أن تعود المرأة إلى زوجها الأول إذا طلق ثلاثا بمجرد العقد على رجل، وليس يلزم أن يذوق عسيلته وأن يذوق عسيلته، ليس يلزم. فمن قال لك إيه الإشكالية لما أقول الآن الشيخ ربيع أغضب كذا، إيه الإشكالية ويحفظ قدره ويبين؟ يقال من أنت؟ ويقال هذا يجرئ الناس عليه؟ هذا غلط. أنت لا تعرف لا قاعدة العلم ولا قاعدة أهل العلم. هل الأمة ضللت الدارقطني لما أشهر ما أعلى في البخاري ومسلم أكثر من 200 موضع يذكرها الدارقطني رحمه الله في الصحيحين؟ هل الأمة جرمت؟ بالعكس، إذا ذكرت العلة يقال في الدارقطني إمام العلة، إمام الأمة ما جرمت ولا قالت يحرم النظر في البخاري. هو الأمة لما قالت في الصحيحين قالت بناء على إخبار البخاري أنني صعد على الصحيح، على إخبار مسلم، تم ابن خزيمة قال ذلك، إنما بناء على النقد الدقيق والتتبع الراسخ لحديث البخاري ومسلم. ما في مجاملة، المجاملة ما تعرف إلى أهل العلم طريقا. نعم، لكن طبعا بيحتاج إلى ناس تفهم. ولهذا من جهة التقعيد الكثير يقعد، لكن من جهة التطبيق بيجد المغرض فرصة إذا أراد أن ينتقد أحدا ينتقد، يقول ده فلان بيخطئ فلان، فلان يقول في فلان كذا وكذا. نعم.
أولا، استدل فضيلة الشيخ على عدم جواز الاستعانة بالكفار بالحديث الصحيح في صحيح مسلم في وقعة
بدأ المناقشة مع الشيخ الألباني في مسألة الاستعانة. يقول استدل فضيلة الشيخ طبعا الشيخ الألباني مرجعية في الحديث، كل ينتفع به، الشيخ الجامي يعرف قدره، الشيخ النجمي يعرف قدره، الشيخ ربيع يعرف قدره، الشيخ ابن باز يعرف قدره، الشيخ ابن عثيمين يعرف قدره، حتى ولو خالفوه. الشيخ ابن باز يخالف أحكام الشيخ ناصر في مواضع، ولكنه يقول رحمه الله تعالى بأنه العالم والمجدد وكذا وكذا، وصف بأنه مجدد. الشيخ ابن عثيمين يقول ولكل جواد كبوة، كل يقدر الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني ليس بمعصوم. نعم. استدل فضيلة الشيخ
على عدم جواز الاستعانة بالكفار بالحديث الصحيح في صحيح مسلم في وقعة بدر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك إنا لا نستعين بمشرك، فسوف نعود إن شاء الله بالشرح والتفصيل. قال ثانيا، اعتبر الشيخ
الشيخ لا يرى الاستعانة مستدلا أولا بما جاء عند مسلم ارجع فإننا نستعينه بمسلم. ثانيا
يعتبر الشيخ الأحاديث الأخرى التي تعارض هذا الحديث جزئيات لا قيمة لها، وجعل الحديث الأول قاعدة تضرب بها جميع الأحاديث الأخرى على حسب تعبيره.
نعم، يعني جعل الأصل المسألة ماذا؟ إن لا نستعان بمشرك، هتأتي بجميع الأدلة فيها الاستعانة، بيعتبر دي وقائع أعيان كما سيأتي ربما، أو لا تعارض الأصل المحكم. يبقى الشيخ اعتبر هذه مثل إيه؟ ولا يجوز الخروج عن المتن ولا تصي أمورين. هتأتي بقصة من الزبير، هتأتي بحديث بقصة الحسين، بأي شيء يرجع إليه إلى هذا الحديث، يبقى ده الأصل أنت. نعم. ثالثا
قوله الزمن ليس زمن جهاد.
الزمن ليس زمن جهاد.
رابعا وجه الخطاب إلى جميع المسلمين أن يلازموا بيوتهم بحيث لا يساعدون لا السعودية ولا العراق. هذه فتنة على جميع المسلمين أن يتجنبوها ولا يقفوا مع أي جهة أو مع أي جانب.
نعم، أن الشيخ على حسب ما يقول الشيخ أمان هنا، الشيخ البان يرى أن هذا قتال فتنة، وبالتالي ما الوجه في قتال الفتنة؟ الاعتزال، وأن كل واحد يلزم بيته، وكن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. طيب، يعني بناء على هذا نترك القوي يأكل الضعيف ولا يجوز لك أن تصد. طيب ها.
ثم قال الشيخ إن الاعتداء لم يقع على السعودية بعد من العراق، لم يحصل الاعتداء.
نعم، يعني لم يحصل الاعتداء بعد، فكأن مثلا يقول يعني علامة استعانة وعلامة 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 كل هذا ولم يحصل الاعتداء، ننتظر حتى يحصل الاعتداء يعني. نعم.
خامسا يعتبر الشيخ والاستعانة بالقوات الأجنبية احتلالا وليس استعانة.
ده تقييم الشيخ، أن الاستعانة بالقوات الأجنبية الأمريكية وكذا، أن ده احتلال وليس استعانة. فتأتي بمسائل استعانة يقول لك هذا احتلال. الآن أمريكا جاءت هنا احتلت المنطقة ولن تخرج وإلى آخره، مثل ما كان يقول الحزبيون الآن في مشروع قائم عند الغرب بتوزيع الجزيرة وتشطيرها وما أدري إيه، الرجوع إلى الحدود إيه، يأتون بأخبار كأنما يعني الغرب جلس معهم وأخبرهم به. نعم. سادسا
الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإسلام.
الجهاد لا يكون تحت راية الإسلام، في راية الإسلام تكون كلمة الله العليا، يبدأ في جهاد. إنما مسألة بقى دفع الظالم على البلد أو شيء أو إلى آخره، لا. نعم، يقول هذه النقاط الست. يبقى إذن النقطة الأولى منع الشيخ الاستعانة مطلقا، وأرجع جميع الأدلة إلى حديث إننا نستعين بمشرك، ده كحكم عام. نأتي بقى إلى واقع خاص. إلى واقع خاص، الشيخ بيّن أن الوقت الآن أن الواجب على المسلمين في هذه الفتنة أن يعتزلوا، لأن هذا قتل فتنة، وأيضا لم يحصل اعتداء بعد من العراق، وأيضا فإن هذه ليس استعانة بالقوات الأجنبية، هذا احتلال، وأيضا ما في جهاد إلا تحت راية الإسلام. طيب، هذه نقاط ذكرها الشيخ محمد أمان الجاب. طبعا الشيخ الألباني مقتدى به ومتبع من كثير من الناس. نعم.
قال هذه النقاط الست اخترتها من شريط
الشيخ. يعني يمكن الشيخ الألباني أكثر عالم كعالم يعني بمفرد كده، له أتباع في الأوساط السلفية، لأن الشيخ له نفس أخاذ من جهة الاستدلال، فإذا قرأت له تجد نفسك تمشي مع استدلالاته، كل شيء بأثر، كل شيء بكذا، كل شيء بكذا. فلهذا نفس السلف دائما تواق إلى من يأخذها إلى الدليل ومن يأخذها إلى الآثار، لكن لابد أن نضبط ذلك بفهم العلماء وفهم ما عليه الأمة. الآثار وحدها يا أخواني لا تكفي، والشيخ طبعا فقيه الحمد لله، لكن بصفة عامة الكلام كقاعدة عامة، كقاعدة عامة يا أخواني بارك الله فيكم، ما الواجب؟ سؤال اكتبوه، ما الواجب على طالب العلم حتى يستقيم له منهجه في الاستدلال في أي مسألة؟ منهجه في الاستدلال في أي مسألة؟ الجواب أن يعتمد على أدلة الباب مجموعة، بعد التحقق من ثبوتها، بعد التحقق من ثبوتها. ده أمر يتعلق بالدليل النفسي. الثاني والمهم أن يفهم تلك الآثار والأدلة بفهم السلف، فهم العلماء. يا أخواني العلماء علمونا هذا، ولهذا قد تأخذ من العالم وترد به على العالم في مسألة. اليوم لو تذكرون في درس الفجر مرت معنا مسألة في الفقه اليوم، هي مسألة قتل الصيد خطأ. طبعا متعمدا، قتل الصيد متعمدا، الله يقول ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. نعم، في الجملة ما في خلاف ان القتل متعمدا ده عليه الإثم والفدية، إلا ما روي، إلا ما روي عن بعض السلف أنهم قالوا في ذا في المخطئ لا في المعمد. العمد عقوبته ما بينها الله عز وجل من الإثم، إنما ليس عليه فدية مثل يمين الغموس كده، إنما الفدية على المخطئ. وده قول الحقيقة، قول شاذ. طيب، أما المخطئ فقد تنازعوا فيه. فالذي عليه جماهير أهل العلم منهم الفقهاء الأربعة، بل هي فتوى علماء الأمصار، بل بعضهم لم يذكر من خالف فيها إلا أهل الظاهر، ولكن ما قال ابن قدامة وغيره كابن الجوزي الخلاف فيها عن المتقدمين، قالوا هذا مر عن ابن عباس وطاووس ومجاهد وأقصد سعيد بن جبير وعطاء وداود وهكذا، ذكروا فيها الخلاف. الشاهد ماذا؟ الشاهد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أتى إلى هذه المسألة. يبقى المسألة دي جماهير أهل العلم من الصحابة، كثير من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة من الفقهاء الأربعة وكذا، يذكرون أن المخطئ والعامد سواء في الفدية، والمخالف في ذلك ماذا؟ البعض ينقل أهل الظاهر فقط، والبعض ذكر الذين ذكر. شيخ العثيمين رحمه الله يقول وهذه المسألة فيها نص ظاهر، فيها نص، الآية نص، نص نص يعني إيه؟ يعني ما تحتمل معنى آخر، نص. الله يقول فمن قتل منكم متعمدا، ونأتي نحن نقول إذا قتل مخطئا فإن عليه الفدية، الآية نص في هذا، ولم يعتبر أي كلام في هذه، النص واضح، فلا عبرة بقى بكلام أحد في مثل هذا. لو تأتي بكلام العثيمين في الشرح الممتع يبين هذا الكلام. طيب، نحن قلنا بأننا لا نوافق على طرح الشيخ، مش ترجيح الشيخ، طرح الشيخ أنه يعتبر الآية النص في هذا، يعني ما تقبل أي كلام، لأن النص ما احتمل شيئا، ما لم يحتمل شيئا آخر، إنما نص في معنى واحد، أن هذا فيه عدم اعتبار لما قاله العلماء في المسألة، ولو كانت نصا لما اختلفوا فيه. فالمسألة الآية ليست نصا. ثم إنه ينبغي على الإنسان أن يرجع إلى العلماء في ذلك. نعم، قد يرجح إنسان قولا على قول، ما في مشكلة، أما إنسان يتعجب وهذا نص واضح وهذا نص ظاهر وهذا 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 إلى آخره مما قد لا يحتاج إلى النظر في كلام العلماء، فهذا لا ينبغي أن يكون. إنما نفهم كلام العلماء، النصوص بكلام ماذا؟ بكلام العلماء. ولهذا إذا اتفقوا على شيء لا ينبغي أن نخالفهم فيه، ولا يسعنا أن نخالفهم فيه. قد كنا نرى أن الصلاة إلى سترة فيها القولان الاستحباب والوجوب، ونميل إلى الوجوب، لأنك إذا نظرت إلى نصوص السترة وحرص النبي عليها صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وأمر نبيها، تقول هذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. لكن رأينا أن أهل العلم المتقدمين يرون الاستحباب ولا يعدلون عنه، وأن القول بالوجوب لا يعرف لأحد المتقدمين أبدا، وحينئذ لا يسعون إلى القول بهذا، مع أن الإنسان لو يأخذ بنظره هيقول الأدلة تدل على هذا، لكن لما لم يسبقنا أحد الوجوب نقول سمعا وطاعة مباشرة. نرجع إلى هذا، الصلاة إلى الستر. الشيخ ابن باز يقول نفس كلام الشيخ العثيمين، فذي المسألة، وفي مسألة أخرى أيضا ورد فيها الكلام عن أهل العلم في القزع، ولو مكروه أو محرم، المنقول عن المتقدمين بل عن كافة العلماء، بل حكاه النووي إجماعا الكراهة، إلا إذا كان سيفعل ذلك تشبها بالكفار، إنه مجرد القزع الكراهة. الشيخ ابن باز ينقل هذا، يقول هذا المنقول عن العلماء وحكى النووي الاتفاق على هذا، والذي يظهر أنه محرم، يقول الشيخ ابن باز. هذا كلام ابن باز في القزع، ونحن أيضا لا نؤيد الطريقة هنا. إذا كان ده المنقول عن العلماء بالكراهة، طبعا احنا بنخرج من كان قصده التشبه، لكن مجرد القزع، أنت إذا نظرت أدلة تقول بالتحريم، مثل ما قال العلماء ومشايخ، لكن لابد أن يتعمق فينا يا إخواني هذه المسألة. أنا أقول لك إذا نظرت إلى أدلة القزع وكذا هتقول بالتحريم بإطلاق، لكن العلماء فهموا ماذا؟ صدر هذه الأمة ماذا فهم؟ الكراهة، وده المنقول. هذا كلام العلماء في الكراهة، ده كلام ابن باز. في موضع تاني، مش ده الموضع. ده فين القزع؟ فين كلام العلماء ثم انه يرى التحريم؟ ده أدلة الشيخ. انا قصدي كلام الشيخ في ناقد الكلام النووي، هات كلام النووي، كلام الشيخ تتبعه على كلام النووي، اقرا. لا ما تناقش، اقرا بس. ها طيب، هنشوف القزع ونشوف الصيد. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وعلق الحجاوي،
هذا هو، يقول الشيخ ابن باز المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يقال ما هو الصارف. أنا ما أجرؤ طبعا أقول هذا، ما أجرؤ. النووي يقول عن العلماء كراهة، إما أن يكون النووي مصيبا في نقله اتفاق عن العلماء، أو يكون مخطئا، كان مخطئ صح، لكن ما أقول النووي ينقل ولا أتتبع النووي في نقل عن العلماء ثم أقول والأصل في نهي التحريم، من سبقني لهذا؟ دعك من أهل الظاهر، هذا هو الأصل، أنه ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يقال ما هو الصارف. هات كلام النووي ينقله عن العلماء، ينقل في القزع عن العلماء كافة العلماء، ينقل أن هذا هو الاتفاق على هذا الكراهة، ولا ينقل التحريم. طيب ابن معصمين يقول ها في الصيد، مش ابن عثيمين، النووي. نعم أولي اسلام، فالشاهد ان لابد في المساله هذه يا اخواني بارك الله فيكم من مراعاه ماذا؟ من مراعاه كلام العلماء حتى نفي. يقول النووي رحمه الله يقول قال الحافظ ابن حجر الفاتح قال النووي انتبهوا لهذا الكلام أجمع على كراهية إذا كان في مواضع متفرقة إلى المدواتة ونحوها وهي كراهة تنزيه أجمع على كراهية ده كلام من النووي كلام النووي رحمه الله تعالى وهذا المنقول عن النووي هو المنقول عن العلماء الأوائل أنه نقل الكراهة ولم ينقل التحريم عن الأوائل. وده اللي أقر الشيخ ابن باز لما قال مشهور عند العلماء كراهة والأصل في نهي التحريم هذا الأصل أنه ذكر عن العلماء كراهة ذلك ولكن قد يقال ما هو الصارف الصارف عند العلماء لا يمكن الأمة تتفق على هذا ثم يكون عندها لا يكون عندها صارف. يقول النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع زي ما احنا نقلنا ايه ما هذا شرح مستند. نعم
كل العلماء
والحكمه في كراهه النووي تصويب للقضاء. نعم الشاهد انه اذا كان العلماء قد اتفقوا على الكراهه او اجمعوا على الكراهه يبقى ليس لنا ان نقول التحريم, نتبع العلماء في هذا والعلماء عندهم الدراية بهذا. ودي مسائل بقى كثيرة يعني ايه جدا في هذا الباب مثل خطبتي العيدين ايضا وانها هل هي خطبة ولا خطبتان والمنقول ايضا عن السلف في هذا انهما خطبتان. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وعلق على الحجاوي في الشرح الممتع قال وقوله وصيد يعني ان قتل الصيد
قوله ايه
وصيد.
نعم
قال يعني أن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان وكذلك لا يعذر فيه بالجهل ولا بالإكراه. قالوا لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فنقول سبحان الله.
شوف بقى تعليق الشيخ العثيمين على القائلين بأن الخطأ والعمد يستويان في هذا. نعم الكفار.
نقول سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول ومن قتله منكم متعمدا.
الحاكم في عباده وبين عباده والله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا لا يمكن
اللي لا يمكن هذا منقول عن جماهير العلماء بل عن عامة علماء الأمصار. نعم
ومتعمدا وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبرا لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم
بوجود. لكن ما الموجب هنا بقى؟ الشيخ يقول يعتمد على ماذا؟ أن ألاقا ومن قدرهم متعمدا فلا يمكن إهدار وصف المتعمد. تأتي أنت بمخطئ كيف والله يقول متعمدا فالأحكام إذا علقت بهذه فلا يمكن صرفه عن ماذا؟ عن الوصف الذي أناطت الشريعة به الحكم. والسؤال هل الشريعة أناطت في التعمد العقوبة الأخروية أو الفدية؟ ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هدي البليغ لكعبته أو كفارة الطعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ده موجب ذكر التعمد او موجب ذكر تعمد الفدية؟ هنا ملحظ الخلاف وليس ان الوصف هنا ان الفدية معلقة بالتعمد فكيف نقول تتناول المخطئ. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى الشيخ ذكر القاعدة ايه؟ قال يا اسلام اعد.
قال ان الاوصاف التي علقت
اتبعوا ان الاوصاف ها
التي علقت بها الاحكام
التي علقت بها الاحكام اي حكم بقى الفدية ولا العقوبة الاخروية هو ده محل الخلاف اصلا. ولهذا الذين قالوا ومن جماهير ان المتعمد والمخطئ عليهما الفدية فرق بينهم في الاثم وان هذا في المتعمد الاثم هذا في المتعمد اما الفدية فتعم يبقى عليه فدية ولكن يدخل في العقوبة وهذا هو السر في القول. فمن قدر منكم متعمدا ليتبين زيادة على الفدية وهي العقوبة الأخرى وهي. ها طيب
قال لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة.
علة موجبة, علة موجبة لأي حكم؟ هو ده هو ده النزاع. نعم
يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يمكن
بخلاف يسألك عن المحيط قل وإذا فاعتزل الإنسان في المحيط ده معلق بإيه؟ بالحيض. إذا وجد الحيض وجد الحكم إذا ارتفع الحيض ارتفع الحكم. ده غير قاعدة الحكم ذو المعالجة لأن احنا نريد الآن أن نعرف ما الحكم. هو ده محل النزاع, الحكم العقوبة والفدية ولا العقوبة فقط ولا ماذا؟ نعم
وإلا لم يكن للوصف فائدة.
لا الوصف له فائدة بس بما يتعلق الوصف. هل هو بالفدية؟ طب ما انت عندك القتل الخطأ, المرء يقتل الخطأ, طيب عليه الدية ولا لا؟ لكن ليس بآثم. نعم
فالآية نص في الموضوع مؤيدة بقوله تعالى.
فالآية نص موضوع إذا لا يجوز الخلاف فيها لأن كلمة نص لا تحتمل غيرها يبقى نص الموضوع. فين كلام بقى العلماء المتقدمين؟ فلذا احنا بنقول لابد أن نقف في فهم النصوص عند كلام العلماء المتقدمين ولنا قسمان لا ثالث لهما. إما أن يتفق المتقدمون العلماء على حكم فلا سعونا أن نخرج عنه ولا نحكي في المسألة خلافا في مجمع عليه. اثنان أو يختلفوا فلا يسعنا الخروج عن خلافه إنما لا أهدر خلافا معتبرا وأقول أي نص في هذا. وإن كان طبعا الشيخ بيرى هذا فيما يظهر له, يرى هذا فيما يظهر له رحمه الله تعالى. الشاهد أنه لابد من ماذا؟ من اعتبار كلام العلماء في فهم ذلك. وبالتالي إذا أنك واحد اعتمدت في الاستدلال طريقتك في الاستدلال على الثابت من الأدلة, اثنان على فهم العلماء, استقام أمرك إن شاء الله ولن يكون عندك شذوذات. لن يكون عندك شذوذات ليه؟ لأن كل قول ستذهب إليه قول معتبر عند العلماء. وهذه تربية غالية جدا ومهمة جدا 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 جدا. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله عليه لما ذهب إلى تحريم صيام السبت بناء على ما نقرره الآن بنقول يا أخوان وإحنا طبعا أين نحن من الشيخ, لكن إحنا كما قلنا إحنا نستفيد بنقتطف من كلام علمائنا الأطايب اللي بها إيه نحافظ على أنفسنا لأننا صغار. فإذا ما رميت نفسك في سياج قوي جدا ستمسح ولن يكون لك لكنك اعتبار ويبقى انت زي اي واحد ده فرقة هشام البيري اللي بيرى وكذا واخد بالك زي اي حد بيرى كذا وتنتين مسألة ويبقى انت بتعيش لك يومين حواليك شوية انتهى الدرس انتهى الشوية. لا احنا مش عايزين كده, احنا عايزين النهاردة هشام هيموت الكتاب موجود, هشام هيموت كلام العلماء موجود. انا كده فلاح عاقل كده كده انا بقول انا بقول انما انا اضعف 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 خلي البلد كلها تسمع ولكن فكرتي انا. هتبقى زي مين؟ زي اي واحد منحرف له فكرة ماتت معاه. لكن انت عايز تطرق منهجا موروث انت بتاخده وتسلمه مت المنهج موجود. هل منهج ابن عبد الوهاب مات بموته؟ هل منهج ابن تيمية مات بموته؟ لا, لانه مش منهج ابن تيمية, ليس منهج ابن عبد الوهاب, ليس منهج احد من حب. فخليك عاقل. هو انا بقى حسان ولا حويني ولا عمر عبد الرحمن ولا يوسف القرضاوي ولا حسن بنا ولا سيد قطب اهي مرحلة بيعيشها التاريخ؟ لا, انت خليك عاقل في اي مسألة المسائل ما يكون لك قول. ولهذا يأتي رشدي لو يجي ناقش اي احد ها ايوه انت تبع هشام البيري تبع هشام يقول له اترك هشام البيري احنا الواد انا قلت لك سيرة هشام البيري انا بقول لك العلماء بيقولوا الكتب بتقول انا قلت لك هشام البيري. هو ده المطلوب بقى, انا جبت لك هشام البيري هو ده المطلوب هو ده المطلوب. انما لو رشدي ناقش بهشام البيري يبقى هو وشيخه هشام البيري اهل ضلال. ودايما احنا نقول كده اذا كنت انت تقول ما قاله العلماء فلماذا لا يتصدر العلماء الاستدلال؟ لماذا؟ فأنا الآن ما أتي إلى مسألة العلماء اختلف اختلاف قوي وأعبر عنها بين نص ولا يسعون الخلاف فيه، لكن إحنا بقى بنرد مع ذكر فيه الخلاف بالإجماع المنقول أول. يعني يجي واحد ينقل أن مسألة عثمان وعلي التفضيل بينهما في خلاف، أنا أقول لا ده إجماع وبنتشدد فيه. بنتشدد فيه ليه؟ لأن العلماء تشددوا فيه، ولهذا لا نولد خلافا بعد إجماع ولا إجماعا بعد خلاف. انتبهتم إخواني؟ يبقى ربط الاستدلال بفهم العلماء عصمة نجاة من الزلل. الشيخ الألباني لما قال بأن صيام السبت حرام، أول سؤال بتسأله من الذي قال حرام؟ الشيخ الألباني. طب الشيخ الألباني عنده نص واضح يا إخوان، نص في المسألة يا إخوان، لا تصوم السبت إلا في مفطر ضعيف. ألا واضح؟ ولو وجد أحدكم الحق كذا كذا فليمضوا، يعني واضح، ها نصها واضح. طب موقف العلماء من هذا النص ثبوتا ودلالة، ما تقوليش بقى أنا ما نجعب العلماء النص واضح، ما لي دخل بالعلماء النص واضح، هذا أول المزالق الخطيرة. ما لي دخل بالعلماء النص واضح، هو اللي قتل به علي وهو اللي قتل به عثمان، النص واضح، هو اللي قتل به عثمان وهو اللي قتل به علي، وهو اللي حصل به التعطيل واللي حصل به التمثيل واللي حصل به الجبر واللي حصل به الإخوانية واللي حصل به المصائب هذه كلها حصلت، النص واضح، النص واضح. يا أخي احنا جبنا لهم سبحان الله، شوف تأتي لهم علي في الجنة، عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، كذا في الجنة، إيه في الجنة بس ارتد كان ثم. ولهذا هل عثمان نفسه لما استدل له ألم يقل النبي من اشترى بئر روما وكذا فلو جاء فكنت أنا اللي لي الجنة، ألم يقل النبي من جهز جيس العسرة فله جنة فكنت أنا. تخيل بقى الحوار مع اللي هيقتلوه كده، عثمان هو، مش انت، مش عثمان بيستدل على انه عالم، ده بيستدل في الجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان، وفي النهاية قتل عثمان. ليه؟ أقول لك قتل عثمان ليه؟ لأن عثمان أصلا لم يشهد بدر، لأن عثمان فر يوم أحد، لأن عثمان لم يبيع بيت الرؤيا، لأن عثمان خطف أموال المسلمين، لأن عثمان هو فكر قطب، لأن مرحلة عثمان كانت فجوة، فجوة بين خلافة أبي بكر وعمر الخلافة وبين خلافة علي، خلافة علي دي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين، إنما عثمان دي فجوة من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا وكذا قد أسلم. يبقى ما تستدلش عليها بالنصوص بهذه الأشياء، أنا عنده نصوص واضحة أيضا. ولهذا في حديث الحوض فأقول أصيحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، نص واضح إن من الصحابة من ارتد. يا الله يا أخواني قضية كبيرة يا عم حمدي، قضية كبيرة قوي، ما ينفعش تخليها ساعة ساعة بالليل أقرأ لك كلمتين وراح أنام، ما ينفعش خالص، مسألة كبيرة كبيرة جدا. مش أنت اليوم عايز سلفي هنا، لازم تكون سلفي جميع الأسلحة، جميع الأسلحة، كل سلاح على وجه الأرض لابد أن تتخذ مقاومة له. يبقى فهم العلماء ده أصل لازم تأصل عندنا، يبقى أنا في أي مسألة بستدل يبقى النصوص عندي والنصوص مجموعة، مش أخذ نص وأترك نص. فقه الباب مترتب متوقف على جمع الأدلة فيه. اثنين، فهم العلماء لهذا النص، فهم العلماء لهذا النص، العلماء فهموا ايه؟ والله يا اخواني مسائل الانسان بيرجع عنها لما بيظهر له هذا الكلام. نعم على ايه؟ مصطلح سبيل المؤمنين ولا مصطلح كذا كمثل وسطا، مصطلح مين؟ انا حكم الامة لما تتفق الامة على الكراهة الى مصطلح الاصل في النهي التحريم، الامة تجهل هذا؟ الامة عندها الصارف، علمت انت او لم تعلم؟ ده الاصل يا اسامة الاكبر، لا تحاكم الأصل الأكبر إلى قاعدة جزئية تقول الأصل في نهاية تحريم. ومن اللي علمك أن الأصل في نهاية تحريم؟ من اللي علم ابن باز أن الأصل في نهاية تحريم؟ ما هي الأمة اللي نقرت الكراهة دي؟ تاخد بالك يا أسامة، مش أنا عند الأصل، الأصل في نهاية تحريم. من اللي علمك أصل الأصل في نهاية تحريم؟ أنت الأرض اللي بتحكم الأمة ان الاثر ده ازاي تتلقى له بالقبول، ده القاعده الحديثيه بتقول. من اللي علمك القاعده الحديثيه اصلا؟ مش اللي صححوه؟ فانت تحاكمهم مجتمعين الى ما علموك اياه. لكن لو اختلفوا، نعم نتخير ما دلت عليه القواعد والادله، ونقول الكبير قد يخطئ، لكن الامه لا تخطئ. الامه يا اسامه ايه؟ لا تخطئ. نعم. فلما أنا الآن يقال لي علامة تخالف الاتفاق هذا، أقول إيه؟ أقول لأن الأصل في نهاية تحريم. ولا صارف، ولا صارف من؟ ولا صارف من؟ تعلم الأم. نعم.
قال: هذه النقاط الست التي اخترتها من شريط الشيخ، وفي شريطه كلام كثير فيه صواب وفيه أخطاء حسب ما فهمت، ولكن هذه النقاط هي أهمها. نبدأ من الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: لا أستعين بمشرك. هذا الحديث خرجه أهل العلم قبل الألباني على وجهين اثنين. الوجه الأول قالوا إن هذا
أيوة، هنا بقى رجوع إلى كلام الإيه؟ العلماء القدامى بقى قبل الشيخ الألباني. ما معنى إن لا أستعين بمشرك؟ هل هو دل على التحريم مطلقا ولا يجوز، أو هو منسوخ، أو محمول على حاجة، أو محمول على اجتهاد إمام؟ ما فقه الأوائل؟ قال الوجه الأول،
الوجه الأول قالوا إن هذا الحديث لا يدل على تحريم الاستعانة، واستأنسوا في ذلك بما وقع من الصحابة رضي الله عنهم عندما لاحق المشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شخص معروف لديهم، فرحوا بهذا المشرك ظنا منهم بأنه سوف يسمح له فينصر الله به دينه، لأنه معروف لديهم بالشجاعة والإقدام. هكذا قال أهل الحديث: الرجل كان معروفا لدى الصحابة رضي الله عنهم بالشجاعة والإقدام، لذلك فرحوا به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل يؤمن بالله وبرسوله؟ فقال لا، فرده فقال: لن أستعين بمشرك. ولحقه مرة ثانية فسأله السؤال نفسه وأجاب بالجواب نفسه، فرده ولحقه المرة الثالثة وسأله فقال إنه يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فقال له انطلق، فشارك في القتال. نقل الإمام الشوكاني عند هذا الحديث كلام أهل العلم الذي لم يتعرض له الشيخ ناصر، وكان المفروض طالب العلم عندما يناقش الأدلة يستعرض آراء أهل العلم.
انتبه، هذه كلمة، يستعرض إيه؟ آراء أهل العلم. نعم.
ثم يرجح ما يراه راجحا، أما الإعراض عما قاله أهل
الشيخ العلم. الحمد لله شغباني بيستعرض مثل هذا وبينقل لك، حين نتكلم عن مسألة خاصة. نعم.
ثم يرجح ما يراه راجحا، أما الإعراض عما قاله أهل العلم عند هذا الحديث واعتباره قاعدة تضرب بها جميع الأحاديث التي جاءت بعده، ليس في هذا نوع من الإنصاف. في التخريجين، التخريج الأول قالوا إنما رده النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، والثانية لأنه كان طامعا في إيمانه فلما آمن أذن له بالقتال.
يقول يعني أن النبي حمسه وكان يطمع في إسلامه، ولعله كان يرجوه، فلما رجع مرة ثم مرة من أجل أن يسلم ضغط عليه بهذا فأسلم الرجل، فربح النبي إسلامه وقتال. نعم.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تكره الاستعانة بالكفار إلا عند الحاجة، ونحن نفرق بين الحاجة وبين الضرورة كما سيأتي بيان ذلك. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني قال أهل العلم في
التخريج الثاني في حديث إننا نسلم مش يبقى الأول، النبي لما أرجعه طمع في إسلامه فحمسه وأرجع المرة والثانية والثالثة حتى يعلن الإسلام وقد أعلن. نعم.
التخريج الثاني قال أهل العلم في مقدمتهم الإمام الشافعي بأن هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ نسخه استعانة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من هذا الحديث بالخزاعي الذي أشرت إليه في مطلع كلامه.
فالذي قال إن الإسلام مشرك هو الذي استعان بمشرك، فيكون هذا محمول عليه النسخ، وإلى هذا مال الشافعي وجماعة. نعم.
الذي أشرت إليه في مطلع كلامي في صلح الحديبية، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا وترك المسلمين، لأن العين المسلمة لا يتحقق به الغرض، ولكن الغرض المطلوب إنما يتحقق بالمشرك لكونه مشركا يستطيع أن يخالط المشركين. اختار الخزاعية دون غيره من المسلمين، قالوا هذه الاستعانة ثم استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بدروع صفوان بن أمية، وما في ذلك وما في معنى ذلك من الاستعانات التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وقعة بدر، تنسخ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر. هذه هي الطريقة العلمية للتوفيق بين النصوص، والشيخ ناصر من أعلم الناس بذلك.
نعم، لكن نقول هذا وكان قولا قويا، لكن ليس يقال هذا للتوفيق بين النصوص، إنما هذا لرد بعضها بالنسخ. أما التوفيق بين النصوص أن يقال مرجع ذلك لرأي ولي الأمر واجتهاد، فما ترأى المصلحة في الاستعانة استعان، وما ترأى المصلحة في الرد رد، وبهذا نوفق بين النصوص. فالتوفيق الأقرب ماذا؟ أن يقال مرجع هذا لولي الأمر، فإذا رأى أنه لا يستعين لعدم حاجة رد، وإذا رأى أنه يستعين لحاجة ومصلحة وكذا قبل، يبقى مرجع ذلك لولي الأمر، وعليه تحمل ماذا؟ الأحديث والنصوص، ويكون هذا هو التوفيق للنصوص فنعمل بها كلها. أما النسخ، أما النسخ فإن نرفع ماذا؟ إذا نستعين مش ونستعين مطلقا، وبالتالي يكون ماذا؟ تكون الاستعانة هي الأصل، لا نقول مرجع ذلك إلى ولي الأمر. وبهذا أيضا قال جماعة من أهل العلم، شيخنا الشيخ ابن باز مال إلى هذا، ولما نقل كلام الشافعي في النسخ قال والأولى ألا يقال بالنسخ، لكن يقال بماذا؟ بالجمع بينه، وأن ذلك مرجع الولي الأمر. نعم.
أما أن يضرب بالنصوص كلها عرض الحائط دون أن تناقش ويتعلق بحديث واحد لكونه وافق رأيي، ليس هذا من الإنصاف في شيء، بل أول ما ينظر
لا في التاريخ. يعني طبعا لا يقال في الشيخ ناصر لأنه وافق رأيه، لا، لأن الشيخ ناصر ما ينصر رأي أبدا، ينصر ما يراه دينا. والشيخ الألباني معروف بقوة التحري ونصرة ما يتدين به حتى لا يبالي بأحد، في مقابل أنه يذكر ما يعتقده دينا، تبرأ به ذمة بين يدي الله عز وجل. نعم.
بل أول ما ينظر في التاريخ إذا كان هناك تعارض بين النصوص، النص المتأخر ينسخ النص المتقدم، وإن لم يتيسر ذلك بحث في الجمع والتوفيق، وإن لم يتيسر الجمع والتوفيق بحث في الترجيح، الترجيح آخر مرحلة. والشيخ ناصر من أعلم الناس بهذه المراتب وكان يعمل بها. معرفة للشيخ ناصر ليست كمعرفة كثير منكم، مثلما معرفة من كتبه، ولكن معرفة شخصية تزاملنا في العمل وعرفنا علمه وفضله وأحببناه في الله.
يعني أنتم تعرفون الشيخ ناصر معرفة كتب، لكننا نعرفه معرفة ماذا؟ صحبة ومعرفة. نعم، وأحببناه في الله.
ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، فهذه الهفوة
مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين أيضا فيه في بعض الحديث، لأنك حبيب ولي وشهد عهد، قال لكل جواد إيه؟ كبوة.
هكذا تعلق الشيخ ناصر بهذا الحديث وخالف من قبله من العلماء، وقضى على جميع الحديث المخالفة لهذا الحديث، بينما يقول كثير من الأئمة قبله بأنه منسوخ، نسخه ما بعده. هذا ما يتعلق بالحديث لا أستعين بمشرك. أما قول الشيخ إنما عداه جزئيات فيستخف بها، هذا موقف خطير لا ينبغي له أبدا أن يسمي.
يعني لا يقصد، يعني لا يستخف بها أنه لا يعتبرها صالحة لماذا؟ لمعارضة هذا الدليل، وليس نسخف يعني يستهزئ بها، والذي عبارة يعني مشكلة، الأولى أن يعبر بتعبير آخر. نعم.
لا ينبغي له أبدا أن يسمي السنن الثابتة جزئيات لا قيمة لها فيعرض عنها.
لا، يقصد لا قيمة لها في الاستدلال في هذا الباب، يعني أنها ضعيفة عند لا تقاوم الأصل. نعم.
وهذا يدل على أنه قدس رأيه ولم يلتفت إلى النصوص الأخرى ولا إلى آراء العلماء.
يعني الحقيقة يعني عبرت فيها بعض الشدة ما يستحقها الشيخ، لأن دي مسألة فقهية، وهي مسألة عند العلماء. من لا يرى الاستعانة مطلقا قول عند العلماء معتبر قوي، من لا يرى الاستعانة قول قوي، ومن يرى الاستعانة مطلقا قول قوي، ومن يفصل قول قوي، أقوال مسألة فيها اجتهاد قوي. نعم.
ولا إلى آراء العلماء في النسخ والجمع والتوفيق، هذه من الأخطاء أكرر ليفهم، ولعل هذا الشريط سيصل إلى الشيخ فيحصل بحث وتحقيق في المسألة، بحث علمي حر مجرد عن الهوى.
يعني كان هذا في زمان الشيخ، يعني كان هذا والشيخ حي، الشيخ مات بعد هذا بعد واقعة الخليج بحوالي 11 سنة. نعم.
وقال الشيخ: الزمن ليس زمن الجهاد. عجبا، متى انتهى الجهاد؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر برا كان أو فاجرا، إلى قيام الساعة لم ينقطع الجهاد أبدا. فقول الشيخ: الزمن ليس زمن جهاد، خطأ. الجهاد مستمر بصرف النظر هل ولاة الأمر الذين نجاهد معهم المسلمين من البررة أو من الفجار، هكذا جاء نصا في أحاديث صحيحة.
ولعل الشيخ ناصر لم يقصد تشريع الجهاد، إن الزمن ليس زمن جهاد بمعنى أنه انقطع تشريع الجهاد، إنما يقصد الشيخ ماذا؟ أن شرط الجهاد غير متوفر، غير متحقق. لو قال الشيخ هذا فيحمل كلامه على هذا الأمر، أن مناط الجهاد، شرط الجهاد غير متحقق، وليس أن تشريع الجهاد مرفوع، لا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام بر كان أو فاجر، إلا الكافر فإنه لا يجاهد تحت لوائه لأنه لا ولاية له على المسلم. تابوا يا أخوان، قد يرى العالم من الجهاد غير متحقق الآن شرطه كذا وكذا فيقول الزمن ليس زمن جهاد، إما ضعف وإما عدم وجود راية متميزة، إما يعني فيما يجتهد هو فيه بغض النظر هو أصاب أو أخطأ، إنما مسألة رفع التشريع لا. مثل ما نقول في الإجماع، بعض العلماء قد يقول ماذا؟ إن ما في إجماع الآن في هذا العصر والعصور المتأخرة، ليس رفعا لحجية الإجماع وإنما لمناط وجود، إن صورة الإجماع صعب أن تتحقق فلهذا لا يكون هناك إجماع بخلاف حجية الإجماع. ولهذا العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى قد أخطأ في مسألة الإجماع أيضا لما نقش من خلال ماذا؟ هل لأن مناط الإجماع غير موجود؟ لا، وإنما يرى أن الإجماع ليس حجة ملزمة وليس حجة واجبة وليس أنه حجة، وإنما الحجة في دليل الإجماع وليس في الإجماع، إنما هذا في دليل الإجماع، وهذا غلط من الشيخ، هذا غلط من الشيخ. ليه؟ لأنه بيتكلم عن حجية الإجماع، لكن هناك من العلماء من تكلم في مناط وجود الإجماع لا في الحجية. يبقى الإجماع عنده حجة لكن مناط وجوده وتحققه هل موجود أم لا؟ دي سهلة. إنما أن الإجماع لا يكون حجة، لا، الإجماع حجة في أي عصر من العصور متى ما توافر صورته. ولهذا يعرفه الأصوليون بأنه اتفاق علماء، اتفاق المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله في عصر من العصور على حكم مسألة. نعم. فيبقى هنا كلام الشيخ إن الزمن هذا الخاص هذا ليس زمن جهاد، يعني لا يتحقق فيه شرط، وليس أن الجهاد قد رفع تشريعه، هذا الظن بالشيخ إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، لا، بيتكلم من حيث هو، يعني من حيث هو المسألة. نعم، من حيث المسألة، إن احنا تبحث بحث مجرد عن سواء مني منه من أي أحد يحصل البحث المجرد. نعم.
شيخنا، كقاعدة شيخنا، لو صدرت كلمة من عالم أو إمام يعني لها محملان، هل ترد؟ يعني لو لها محمل خطأ ومحمل صواب، هل ترد ولا نقول لا ترد لعل الشيخ يقصد كذا؟
إذا كانت تحتمل ومنهج الشيخ معروف فتحمل على أحسن المحام، بخلاف العبارة الخطأ فإنها ترد. فالآن لما يجي إسلام أسمع له كلاما علينا بالسنة، علينا بالسنة، السنة السنة، يجي واحد يقول بأنك ترد حجية القرآن، أقول كيف؟ هو بيؤكد السنة هنا، ليس رد للقرآن، بيؤكد السنة لمنهاجه غير هذا، على خلاف هذا. فيبقى إذن الكلمة التي لها احتمال تحمل على منهج الرجل، أما الكلمة الخطأ لا. فلا أقول يرد المجمل المفصل بمعنى أنه يرد الخطأ إلى الصواب، لا، الخطأ لا يرد إلى الصواب، وهذه لا تكون مجملة، تكون خاطئة. إنما العبارة إذا احتملت لفظة نفسها، إذا احتملت فنحملها على ما يليق بمنهجه الذي صرح به الإنسان، ولو أعطيه من لازم الكلمة هذه منهجا هو نفسه يرده. نعم.
ثم بعد أن قال الشيخ إن هذا الزمن ليس زمن جهاد وجه نداءه،
يعني أنا الآن مثلا هقول فإذا لم يحكم من أنزل الله عز وجل فهذا الكافر وفقط. الكافر ده تحتمل إيه؟ الأكبر والأصغر. طيب منهج مثلا هشام ليل نهار يقول بأن الكفر كفر إيه؟ أصغر، ويرد على هذا، يبقى تحميله على الأصغر ماشي على الأكبر. لكن الحاكم بما بغير ما أنزل الله كذا هذا كافر كفر أنه أكبر، ها تحتمل إيه بقى؟ يبقى إذن في فرق بين اللفظة المجملة واللفظة الخاطئة. ولهذا كان رد الشيخ ربيع على أبو الحسن والمعترك كذا والرد المجمل فصل كان ماذا؟ كان أبو الحسن يقصد ماذا؟ رد الخطأ إلى الصواب. يعني العالم زل هنا عنده صواب آخر نحمل على هذا الصواب، لا نقول هذا خطأ ما نرد إلى صواب، ما نرد خطأ إلى صواب، نخطئ الخطأ ونصوب الصواب. إنما لو اللفظة مجملة حمالة فنردها على ماذا؟ زي مثلا كلمة إمام المحدثين محمد بن البخاري لما تكلم في أفعال العباد وقال مخلوق، وصلت إلى أن البخاري يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق. البخاري ما قال الألفاظ، قال أفعال، أفعال العباد مش الألفاظ، ولا شك أن أفعال العباد مخلوق عند الذهلي وعند البخاري، لكنه ظن أن البخاري يقصد الألفاظ، والبخاري نفى هذا وقال من قال هذا من أن يقول ذلك فهو كذب عليه. هذا معترك بقى بيحصل في كلام بعض العلماء. لو البخاري قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقا نقول غلط. طب واحد يقول طب ما احنا عندنا تفصيل في اللفظ ديت، إذا قصد باللفظ التلفظ يبقى ده مخلوق، وإذا قصد باللفظ المفعول. نقول لكن العبارة مردودة، إنما الاستفصال من جهة المعنى مو من جهة العبارة، العبارة مردودة، العبارة مردودة، لكن في المعنى نستفصل. فلما يقول عالم لفظ يقول مخلوق احنا ما نرد قوله. ثم بقى نأتي نعطي الاعتقاد. الشيخ في مواضع أخرى بيفصل هذه التفصيلات، يبقى نقول ماذا؟ إن معتقده ما بينه، لكن عبارته غلط، ولهذا العبارة بنردوها على كل حال، إنما المعنى نستفصل ولا نعطيه لازم هذه العبارة طالما أنه يرد هذا اللازم. نعم نعم. يعني يا شعبان يا حبيبي هدية لك، هو نعطيك هدية إن المجمل يرد مفصل في كلام الله ورسوله فقط بناء على أن كلام الله ورسوله لا يكون إلا حق، فمفصله حق ومجمله حق. في العباد ما يقال نرد مجمل إلى مفصل حتى لو المجمل ماذا؟ لم يرد عن السلف، لم يرد الكلام به، لو المجمل خطأ لا. إنما في كلام الله ورسوله نطلق. لماذا نطلق؟ لأن المجمل حق المفصل حق، إنما عندنا قد يكون خطأ وقد يكون باطل. الخطأ مردود. طب نيجي المجمل على قسمين، مجمل على قسمين، مجمل نص السلف على رده لفظا فده نرد، زي ما نقول مثلا لفظ بالقرآن مخلوق المجمل ده نرد، إنما الاستفصال يكون من جهة المعنى. ومجمل ليس خطأ ولا رده السلف، مثل ما أقول أنا الآن كما قلت لكم الحكم غير منزل الله هذا كفر، لا مجمل لم أبين كفر أكبر أو كفر أصغر، يرجع فيه لمنهجي، لأنه صح فعلا يكون لفظ هذا كفر ويحتمل أصغر ويحتمل الأكبر. يبقى فيه مجمل رده السلف، فيه مجمل رده السلف. أنا أقول أنه نزل عن الجسمية، الجسمية من جهة المعنى فيها تفصيل ولا لا؟ لكن من جهة اللفظ يبقى ده مجمل مردود، لأن السلف ردوا. لكن حينما أذكر مجملا يحتمل وليس فيه رد، هنا هذا المجمل نقول إن كان لي تفصيل يبين مذهبي يحمل هذا على ذاك، لهذا لابد من التفصيل في هذا الباب. فالذين ناقشهم علماءنا وشيخنا كانوا يقولون يحمل مجمل فصل ده بعموم، مجمل بقى غلط، مجمل رد السلف، مجمل بدعة، لا، بخلاف مجمل القرآن والسنة فإنه لا يكون إلا حقا. نعم.
قال ثم بعد أن قال الشيخ إن هذا الزمن ليس زمن جهاد، وجه نداءه إلى جميع المسلمين جوابا على سؤال وجه إليه: ما رأيكم في من موقف المسلمين في أقطار الدنيا، هل يجاهدون مع العراق أو مع السعودية؟ كان الجواب عليهم أن يعتزلوا الجميع على جميع المسلمين أن يكونوا أحلاس بيوتهم، أي يلازمون بيوتهم ولا يتحركون ويغلقون الأبواب على أنفسهم.
على اعتبار ده قتال إيه؟ فتنة، ده مش جهاد. نعم. شرعي.
كيف فات فضيلة الشيخ الغرض من هذا الحديث؟ الحديث الذي يشير إليه حديث صحيح، ولكن متى ذلك؟ عندما تقاتل
اللي هو النهي عن القتال في الفتنة، ده حديث صحيح، لكن متى؟ ما فقه. نعم.
عندما تقاتل فئة وكل فئة مسلمة مجتهدة وكل فئة مجتهدة لنصرة الحق، ولم يتبين لك الظالم من المظلوم، عند ذلك عليك أن تلازم بيتك ولا تشترك. والعجيب في تصرف الشيخ عندما تكلم على هذا الحديث استعرض قصة عمار، ولكن للأسف مر عليها ولم تستفد منها، هذا من عدم التوفيق. عمار بن ياسر كان في جيش علي رضي الله عنه، قتله من كان في جيش معاوية رضي الله عنه، وكان أحد الصحابة قد سمع ويح عمار تقتله الفئة الباغية. لما قتل عمار رضي الله عنه تبين أن الحق والصواب مع جيش علي رضي الله عنه وسل سيفه وقاتل.
لا، وحتى قبل قتل عمار معروف أن الحق هو مع علي رضي الله عنه. النبي قال: تخرج أو تمرق طائفة على هين فرقة من المسلمين وكذا، وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له أبيه من طائفتين من المسلمين. قال في الفرقة المرقة، قال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، وهي طائفة علي التي قتلت الخوارج. نعم.
إذن متى يعتزل المسلم القتال الذي يقع بين المسلمين؟
لأن حتى معاوية رضي الله عنه ومن معه أول تقتلك الفئة الباغية، يعني في عمار ماذا؟ ها جاء تقتلك الفئة الباغية، هذا يكون نصا في أن فئة معاوية فئة باغية، لكن معاوية رد هذا وقال إنما قتله من أخرجه، يبقى الفئة الباغية فئة علي هي التي قتلت عمار لأنها هي التي أخرجت، إذن في تأويل. نعم.
إذا لم تتبين الظالم من المظلوم يجب أن تتجنب، فإذا ما تبين لك الظالم من المظلوم يأتي عند ذلك دور قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصر المظلوم معلوم، ولكن كيف
يبقى الفتنة بقى القتال اللي بيقوم على الدنيا اللي بيقوم ما فيه ظالم ومظلوم، ما فيش حق وباطل، إنما حيثما كان حق وباطل، حيثما كان ظالم ومظلوم فالنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم.
قال: ولكن كيف ينصر الظالم؟ يكف عن الظلم، بمعنى يقف المسلمون يقاتلون مع المظلوم فنصروه لأنه مظلوم، وفي الوقت نفسه وقفوا في وجه الظالم محاولة لكفه عن الظلم فنصروه، فهذا نصر الله، هذا هو الذي يتحقق، وهذا هو الظاهر في قضيتنا هذه.
نحن أما في قضية معاوية وعلي كان اجتناب القتال هو القول الصحيح. نعم، مع كون علي كان أدنى طائفتين حق، ولكن كان ترك ذلك هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصلح فقال سوف يصلح ربي من طائفتين عظيمتين من المسلمين، ولهذا كان ترك القتال أولى. وعلي نفسه رضي الله عنه رجع إلى هذا في آخر أمره، ولهذا اعتزل جل الصحابة، اعتزلوا هذه الفتنة. يقول ابن سيرين في أثر صحيح: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 في الطائفتين، بل لم يبلغوا الثلاثين، يعني شوف 10,000 إلى 30، وكان الحق مع هؤلاء الذين اعتزلوا. نعم.
نحن الذين ندين الله به بأن الجهاد الآن بين الكفر والإيمان، بين التوحيد والإلحاد.
أما بقى قضية صدام، قضية ظلم واعتداء واضح. نعم.
قال بين الجهاد الآن بين الكفر والإيمان، بين التوحيد والإلحاد، لأننا نعتقد أن العلمانيين ليسوا بمسلمين، كفروا بجميع الأديان وسخروا من الإسلام، وأعلنوا بأن الإسلام لا يصلح أن يكون حاكما بين الناس اليوم. والإعراض عن الإسلام والاستخفاف بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة عن الإسلام بالإجماع. فلنفترض أن بعض الناس لم يقتنعوا بكفر العلمانيين، فليكن القتال بين مسلم ظالم.
طبعا برضو نوضح، ولعلكم في فتوى أظن اللجنة دائما أو يتحبها، في فرق أن نقول المذهب العلماني هذا مذهب كفري، اللي هو القائم على تنحية الدين عن الحياة أو عن السياسة كما يقولون، وبين الرجل الذي يحكم بمذهب هؤلاء العلمانيين، فإن الحكم على المعين يحتاج لتوافق شروط وانتفاء موانع. ما يقال للديمقراطية حكم علماني وكذا، إذن كل الحكام كفرة عينا، لا، في فرق بين الديمقراطية العلمانية كذا 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 كمذهب، وبين إيه أخوان، وبين الحكم على المعين، وبين الحكم على المعين الاشتراكي الرأسمالي العلماني. لا، هذا فرق بين الأمر كمذهب حكم المذهب نفسه وبين المعين. نعم.
ليش نبدأ مشينا؟
أيوة.
ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء من الدين بأمور العبادات، دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها.
نعم. يقول
قال ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء من الدين بأمور العبادات، دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها.
نعم.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام يكون كفرهم وشرهم أكثر من اليهود والنصارى.
نعم. أما بالنسبة للمعينين في فتوى لهم بالنسبة المعين، هذا يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى فلنفترض بأن بعض الناس لم يقتنعوا بكفر العلمانيين، فليكن القتال بين مسلم ظالم ومسلم مظلوم، وهل في هذه الحالة نكون أحلاس بيوتنا أو نقف مع المظلوم لنرد ظلم الظالم، فنكون بذلك نصرنا المظلوم ونصرنا الظالم؟ فلتفهم هذه النقطة، نصرنا المظلوم لأننا وقفنا معه ودافعنا معه وجهدنا معه، هذا واجب، ونصرنا الظالم لأننا وقفنا في وجهه لئلا يظلم وليكف ظلمه. عملنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انطلاقا من هذا المفهوم، فإن الشيخ ناصر في هذه النقطة أخطأ خطأ لا يليق به دون مستوى، لذلك على شبابنا ألا ينخدعوا مثل هذه الأشرطة، فليعلموا بأن الحق لا يعلم بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، الرجال يعرفون باتباع الحق وبالإنصاف، لا يعرف الحق بالرجال، إذ لا معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نذكركم هنا بقول الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كان من كبار المدرسين في عهد تابعي التابعين، يقول لتلامذته كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدرس بجوار الروضة. فيقول الشيخ كما تقول العامة ليزيد الطين بلة، يقول لم يقع الاعتداء من العراق على السعودية.
والله أعلم، والله أعلم، لعل اشتداد الشيخ محمد أمان جامي في هذا الوقت من باب صد الشباب عن كلام الشيخ وبيان خطر كلام الشيخ، بحيث يقع في قلوب الشباب عدم التعلق، وهذا كان مسلك لأهل السنة حينما يقع من علم زلة يخشى منها خطر وكذا، كانوا يشددون جدا، بل قد ينسب السلف البدعة لبعض أهل السنة الذين ليسوا مبتدعة لكن من باب التشديد والتنفير، فتكون هذه الشدة من باب التنفير عن اتباع كلام الشيخ في هذا الباب. ليه؟ لأن المسألة تطبع أثر خطير جدا. نعم، إن ترك صدام يأتي ويحتل ويروح ويجي ونقول ده قتل فتنة ولا نشارك ونترك كلام علماءنا وكذا، هذا يترتب عليه أمر خطير جدا. نعم. نعم نعم، لعل هذا يأتي إن شاء الله. أي نعم.
فيقول الشيخ كما تقول العامة ليزيد الطين بالله، يقول لم يقع الاعتداء من العراق على السعودية، لماذا هذا الاستعداد؟ ولماذا استقدم القوات الأجنبية ولم يقع عليه الاعتداد؟ عجبا يعني عبثا هكذا واستقدمت هذه القوات كلها. هنا نسأل فضيلة الشيخ سؤالا فقهيا،
أو مثل ما يقول التكفيرون عندنا والمغرضون، كل ما يأتي اعتداء من التكفيريين على جنودنا يقول ماذا؟ الجيش بيعمل كده. ده انت بتصدق ده الجيش ولا عامل كده اصلا؟ الجيش ولا عامل كده؟ ولهذا احنا دائما نقول لاخواننا اذا جيت تناقش هؤلاء ها ناقشوا بافكار رؤسائه. طب الجيش اللي عامل كده قتل جنوده، الجيش اللي قتل جنوده، طيب فكر داعش ايه؟ مشروعيه قتل ولا لا؟ فكر داعش ايه في الاحزمه الناسفه؟ فكر داعش ايه في الحكومه المصريه؟ فكر داعش ايه في الدار عندنا، دار كفر ودار اسلام؟ طب الجيش هيقتل، والجيش برضه هيكتب عن داعش افكارا لا يقولونها ولا يتبنونها؟ يبقى اذا حينما نرد على اي فكر من الافكار نرد بماذا؟ بفكره، بفكر مؤسسيه، باصوله. انما انت تقول الجيش العين وكان احنا في جلسه عرفيه، لا لا ده الجيش ولا عامل كده اصلا، الجيش ولا بيعمل كده عشان بس ايه يغلوا بقى يداروا مساله غلاء الاسعار وبتاع، فعايز يشغل اصلا. خلي بالك بقى الانتخابات جايه فهم عايزين يعملوا كام فيلم كده عشان ايه يشعروا الناس ان ما فيش غنى عن الشغل اللي هو العام مصاطب ده بتاع قناه مكملين والجزيره وما ادري ايه الكلام هذا القبيل. طيب احنا دعنا من هذا، الجيش العين والجيش بيقتل ابناء لاجل هذا، طب والجيش ايضا ها دعا الأمة أن تبايع أبو بكر البغدادي وأن العالم ينقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان به، فسطاط الإيمان عند البغدادي. العالم الجيش قال نبايع أبو بكر البغدادي على أنه أمير المؤمنين، هذه أفكار موجودة، أفكار داعش موجودة، أفكار القاعدة موجودة، أفكار بيت المقدس موجودة. نعم.
نسأل فضيلة الشيخ سؤالا فقهيا، إذا كان الإنسان جائعا وخائفا على نفسه من الهلاك ومن الجوع وليس لديه إلا الميت ولحم الخنزير، نسأل فضيلة الشيخ ماذا يجوز له شرعا أن يأكل من الخنزير ومن لحم الميت؟ هل عندما يغلب على ظنه الهلاك أو نقول له اصبر حتى يهجم عليك الموت وتكون في وقت الغرغرة عند ذلك تأكل؟ وهل ينفع الأكل في وقت الغرغرة؟ وهل ينقذ حياته أو إنما أبيح له الأكل من الميت لينقذ حياته بإذن الله؟ إذا خافت جهة من الجهات من عدوها وغلب على ظنها أن العدو عازم،
يعني إذا تحرك صدام أخذ الكويت وبعدين تحرك من الكويت السعودية، ننتظر حتى يدخل الحدود السعودية ولا ماذا نصنع؟ يعني لازم يتحقق هذا الدخول. نعم.
إذا خافت جهة من الجهات من عدوها وغلب على ظنها أن العدو عازم على الهجوم ولدى العدو أسلحة لا توجد مثلها في دول المنطقة، أليس من الواجب ومن الحكمة ومن الكياسة أن تطلب أسلحة مماثلة أو أقوى سواء كانت من كافر أو من مسلم؟ واجب الجهاد الآن أيها الشباب فرض عين على السعوديين وعلى المقيمين في السعودية وعلى جميع المسلمين فرض كفاية، هذا رأيي عملا بقوله عليه الصلاة والسلام.
لا بس هذا الرأي ليس بصواب بهذا الإطلاق، إنما الجهاد يخاطب به الدول. ما ينبغي أن نقول الجهاد هذا يجب على كل فرد، على المقيمين، على كذا، الجهاد يجب على الدولة، الدولة ثم إن الدولة بإمامها يستدعي من يشاء. إنما نقول المقيمين في السعودية وعلى السعوديين المقيمين، يعني أنا هشام مصر في السعودية يبقى يجب علي الجهاد، أنا السعودي يجب علي الجهاد. طب أنا سعودي ضعيف، طب ده امرأة، ده طفل، ما يقال هذه العمومات. مثل ما يقول تكفير اليوم الجهاد واجب على جميع المسلمين، فرض عين على جميع المسلمين. من الجهاد يا اخواني اذا ذكر كالحدود، اذا قلنا يجب اقامة الحدود، الوجوب هذا على مين؟ على الحكام. طب اذا قلنا يجب جهاد فالوجوب هذا على مين؟ على الحكام. كلمة جهاد تساوي حاكم، لكن إذا قتل الحاكم وداول العدو أرضا ولم يعد هناك من سبيل الوصول إلى حاكم أو حكومة، أقول حاكم أو حكومة، لأن إذا قتل الحاكم في من ينوب منابة، من ينوب منابة، عندنا حاكم وعندنا وزير دفاع وعندنا وزير كذا وعندنا كذا وعندنا جيش وعندنا وعندنا إلى آخره. لو مات الحاكم في حرب عندنا دولة، صح ولا لا يا إخوان؟ يبقى إذن لابد نرجع إلى ولاة الأمور. لكن لو افترضنا ان البلد ما فيها ولاة امور ولا الاخير ندفع بحسب استطاعتنا. انما كلمة جهاد لا تتصور بدون حاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ما في قتال من وراء الحاكم. لما دهم العدو أرض المدينة في أحد كان الناس يجاهدون وراء الحاكم النبي. لما دهم العدو أرض المدينة في الخندق كان الناس يجاهدون وراء النبي. ما يقال كده بإطلاق إن جهاد الدفع يلزم فيه إمام. من الذي قال هذا؟ ولهذا التكفيرون يقول هذا الكلام، وبناء عليه قد دهم العدو أرضا في فلسطين مثلا في كذا، يبقى يتعين على كل مسلم دفع هذا الكافر. يتعين على الحكومة، لو تعين يكون على الحكومة. ولهذا تذكرون أيام مرسي لما قال فتح باب الجهاد إلى سوريا، وجهاد إلى سوريا وإلى سوريا، وينبغي وينبغي، طب خلاص يذهب الحاكم يجاهد. الجهاد فتح إلى سوريا، من اللي يذهب يجاهد؟ يجاهد الحاكم اللي عنده دبابات وصواريخ وطائرات. أنا ما عندي إلا سكينة مطبخ، سكينة مطبخ جبت دجاجتين أول أمس، على ما جيت أذبحهم دجاجة ماتت ودجاجة ذبحتها، دجاجتين واحدة ماتت، ما يدوبك بالعافية واحدة ماتت ما لحقناش. يبقى أنا أروح أنا أروح سوريا أروح فين ومع مين ورا مين؟ طيب انت دوبك اخرك دجاجة جاهزة، دجاجة جاهزة كمان، مش دجاجة يعني تحتاج خبرة. صحيح. يبقى هنا ما نقول هنا جهاد، يبقى الجهاد يا اخوان، يبقى الجهاد منوط بدولة، منوط بولي امر، هذا هو الجهاد. نعم.
قال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. المسلمون عندما يقاتلون الآن إن قتلوا يقتلون دون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقبلتهم ومسجديهم، حماية للمسجدين وحماية للقبلة الإسلامية. الاستماتة في هذا السبيل جهاد في سبيل الله، بصرف النظر هل العدو الذي مجاهده مسلم أو كافر. إن كان كافرا فالأمر واضح، وإلا فهو ظالم بالإجماع. رد الظالم والباغي ورد الصائل واجب عن النفس والمال والأهل. على هذا فإن فضيلة الشيخ في هذه النقاط الثلاث، في قوله كونوا أحناس بيوتكم، وفي قوله إن الاعتداء لم يقع على السعودية ولماذا هذا الاستعداد، وفي قوله إن الزمن ليس زمن جهاد، أخطاء جثيمة دون مستوى علمه. لست أدري كيف زل الشيخ هذه الزلة، لا غرابة لأنه غير معصوم. أما القول بأن الاستعانة بالقوة،
يعني بيحفظ قدر الشيخ يقول يعني هذا كلام دون مستوى الشيخ، الشيخ مستوى معروف. نعم.
أما القول بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية تعتبر،
ولهذا لو قلنا بأن الشيخ لو اقتصر على مسألة عدم جواز الاستعانة، هذا قول عليه علماء كثيرون، إنما المسألة مسألة تكييف لما حصل، ولكنه مجتهد فيها رحمه الله. نعم.
أما القول بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية تعتبر احتلالا أفظع من احتلال العراق للكويت، هذا يعتبر إرجاف، ولعل الشيخ تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء التي تبث أكاذيب وتخفي الحقائق. والاستعانة واردة إذا رجعنا كتب المذاهب الأربعة المشهورة، نجد الجملة الآتية في كتبهم: إذا استعان المسلم بالذمي أو بالكافر فخرج معه، هل يسهم له أو يرضخ له؟ الفقهاء يبحثون في هاتين النقطتين: هل الكافر الذي يستعان به يستحق السهم أو لا يستحق السهم؟
يستحق السهم فيدخل في أربعة أخماس وكذا وكذا، مثل المسلم للراجل سهم وللفارس سهم له وسهمان لفرسه، أو يرضخ له يعني يجعل له قدر يراه الإمام، كالمرأة إذا شاركت والعبد. نعم. إذن هناك استعان به، وبالتالي تكلموا في المسألة. نعم.
أو لا يستحق السهم ولكنه يرضخ له. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم من هذا بأن الفقهاء قاطمة ما كانوا يستنكرون الاستعانة بالكفار أبدا، لأنهم يفهمون أن قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك،
لا، موجود فيها الخلاف، موجود فيها الخلاف، وليس يقال الفقهاء قاطمة، لكن موجود فيها الخلاف. نعم.
إني لا أستعين بمشرك إما منسوخ كما قيل، أو لأنه عليه الصلاة والسلام كان طامعا في إسلام الرجل ولذلك رده. وبعد، أنا لا أشك بأن فيكم مستمعا هذا الشريط الذي أناقشه، وفيكم من يعلم هذه الآراء من قبل من غير الشيخ ناصر، أي لم آتي بجديد، أمر معروف لديكم. ولكن كما تعلمون جميعا عندما وقعت هذه الفتنة أفتى العلماء الموجودون في هذا البلد بالمستوى الرسمي ودون الرسمي، واتفقوا على جواز ذلك، وأفتى كثير من العلماء من خارج هذا البلد بما أفتى به علماء هذا البلد. وفي جميع المؤتمرات والاجتماعات التي حصلت بهذه الأيام المظلمة يكاد أن يجمع العلماء وأصحاب الفكر والأقلام على جواز ذلك. فإذا صدر من بعض أفراد علماء المسلمين قول شاذ وفتوى
نيئة
مخالفة لما أفتى به جميع العلماء من الداخل والخارج وبما كان عليه العلماء الأولون كالإمام الشافعي وابن حجر ونووي والشوكاني والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء المحققين، يجب أن يبحث مع أصحاب هذه الآراء الجديدة ما الحامل على ذلك.
لأن ابن القيم رحمه الله في قصة خزاعي قالوا فيه جواز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إذا كان مأمونا أو كما قال رحمه الله. نعم.
وما الذي يجعلهم يعرضون عن آراء ومفاهيم الأولين؟ ما هو الشيء الثاني؟ قول فضيلة الشيخ ناصر: الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإسلام. لست أدري هل الشيخ لا يعتقد أن الراية المرفوعة فوق هذه البلد راية غير راية الإسلام، وهل يسوي الشيخ بين هذه الراية وتلك العلمانية؟ عجبا. انتهى الوجه الأول من
حتى هذه العلمانية أي البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله فإن جهادها جهاد شرعي، لأن الحاكم مسلم ولأن البلد بلد إسلام. هذه نقطة مهمة جدا نقف معها، ليس الدفاع عن السعودية في هذا الباب. لو أنا اعتدي على أي بلد، تونس، الجزائر، مصر، أي بلد من البلدان، متى تكون الراية إسلامية؟ إذا لم تكن كافرة، إذا لم يكفر. ومتى يكون الجهاد مع أهل البلد مشروعا وكذا؟ إذا كانت البلد بلد إسلام. فبلاد المسلمين بلاد إسلام، لأن الشعائر ظاهرة، وإنما يحكم للبلد بناء بلد إسلام بالشعائر الظاهرة. وأما الحكام فإذا ما حكم غير من ظلاف فقد تركوا واجبا عظيما من الواجبات التي أمروا بها، لكن لا يصبح الحاكم ذاك كافرا كفرا أكبر، وإنما هو كافر كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، كما حكم ذلك الصحابة، حكم ذلك التابعون، اتفق ذلك أئمة السلف. هذا أمر لابد أن نوضحه، لأن قد نجد في بعض كلام العلماء أنه يفهم تبرئة السعودية من هذا الأمر، ولكن من عدا السعودية فإنه لا ينسحب عليهم الحكم. لا، حكام البلاد الإسلامية، حاكم المغرب، حاكم تونس، حاكم جزائر، حاكم كذا كذا، حاكم مصر، كلهم حكام مسلمون. وإذا اعتدي على بلد منهم فإنهم يجاهدون، فإن عجزوا ساعدهم البلاد الأخرى ولو حكموا غير من ظلام، لأنهم بلاد إسلامية ولم تحكم بالإسلام، لأن الحكم للشعائر الظاهرة. ولهذا أعطيك مسألة أغرب من هذا في ذهنك، أنت قد تتعجب من كيف تكون البلد إسلامية والحاكم لا يحكم من ظلام. أقول الحاكم الدولة دولة إسلامية ولو حكمها جورج ميخائيل، ايه رأيك بها؟ لماذا؟ لأن الحكم البلد بالشعائر الظاهرة، وقد نقل السلف الإجماع على ذلك أن الحكم للشعائر، كما نقل إسماعيلي ورحمة الله عليه في معتقد. يبقى حتى لو حكم البلد جورج نصراني فمصر إسلامية، ولو حكم أمريكا محمد فأمريكا كافر بلاد كفر. يبقى الحاكم ليس هو الذي ينسب إليه البلد. أمريكا كافرة بلاد كفر ولو حكمها محمد، ومصر بلد إسلامية ولو حكمها جورج. حكم ده جديد جريء شوية. هذا هو المسألة، ليست في ماذا؟ في مسألة الحاكم، إنما المسألة في الدار. الدار فيها شعائر ظاهرة، نعم إذا هي بلاد إسلامية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قواده إذا سمعوا أذانا كفوا. فالبلد يحكم بأنها بلاد إسلامية إذا كانت شعائر ماذا؟ شعائر إسلام ظاهر، وبلاد كفر إذا كانت شعائر إيه؟ الكفر ظاهر. حتى لو حكم أمريكا محمد وحكم مصر ميخائيل، فمصر بلد إسلامية، لكن هذا الحاكم مسلم وهذا الحاكم كافر. وده بيوجد أظن في بعض البلدان، زي مثلا ممكن نيجيريا وممكن أدري بعض البلدان كده، قد بموجب الديمقراطية يحكمها نصران وهي بلد الشعائر فيها ظاهر، شعائر الإسلام فيها ظاهر. نعم. مين؟ ولو هو كافر إيه؟ إذا ليس هناك ولاية لكافر على مسلم، لكافر على مسلم، لأن الله قال ولا يجعل الكافرين على المسلمين. ولهذا مش حاكم شرعي عندنا، جورج لما يحكمنا مش حاكم شرعي، ولا تترتب عليه أحكام الولاية. مش يقول لك بقى لو حكمنا اسمه هذا مش عارف ايه، لا، بوش جورج ميخائيل لو صار حاكمنا ليس وليا شرعيا، لكن مصر بلد إسلام. طيب مسألة بقى لو جت اليهود حربونا وجورج حاكمنا نعمل ايه؟ نقول الآن بندفع هؤلاء. طيب عندنا الحاكم بدأ عنده جيش، عنده مؤسسات فيها مسلمين، وزير الدفاع وزير كذا وذا كذا بيأمره، فنحن ندفع معهم ماذا؟ ندفع معهم هذا العدو، لكننا لا نعتقد هذه الولاية. واضح؟ نعم. مين قول الدار ايه؟ كلمة الاختلاط كلمة غير يعني دقيقة، بمعنى انه لما يقال الشعائر فالشعائر هذه كما اوضح العلماء بتكون شعائر بقوة المسلمين، بقوة المسلمين. التساوي هنا التساوي قد يكون افراد مش شعائر، افراد مش شعائر. يعني مثلا تجد كثرة افراد، ودي قسم النصارى فعندهم كنائس لا يوجد فيه مسلمين، وده قسم المسلمين عندهم ماذا؟ عندهم المساجد لا توجد فيها الكنائس كإداري. خمسة واربعين لمين؟ لكن السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ولا الرئيس العام؟ هذه يمكن أن يقال الأماكن التي فيها المسلمون ولهم قوة ولهم شوكة في هذا وشعارهم ظاهرة، أماكنهم هذه لها حكم دار الإسلام، والأخرى التي فيها هذا الأمر من الحكم غير الإسلامي والقوة فيها والشعائر فيها قد يقال هذه تكون دار كفر وليست دار إسلام. هذا شيخ حسام كلام، لكن كلام شيخ حسام فيه إجمال يعني كلام العلماء السابقين في ذلك، وصفه منضبط، لأن أيضا فهم من كلام شيخ حسام أن الأمر باعتبار الحكم، يعني فهم من كلام شيخ حسام أخذوا فتوى في بعض الأماكن أخذ منه أن الحكم بيكون حكم الضار للحكم نفسه، ولهذا يقول يعني إذا اختلط الأمر كذا فيحكم للأغلب، وإذا اختلط فتكون دار مختلطة. نعم نعم، والله اللي أنا أعرفه أن الغالب في هذا الإسلام، الغالب في هذا، لكن ما أدري. عموما إحنا نخليها الضابط زي ما قلنا الضابط، الله أعلم يعني بالمناط، لكن عموما الضابط عندنا أن البلد التي فيها شعائر الإسلام ظاهرة مش موجودة، لأن وجود في أمريكا موجود في شعائر الإسلام، موجود مساجد بس ليست ظاهرة، ليست بقوة الإسلام والمسلمين، إنما بسمح من الكفار بمساجد المقدسة. زي ما يوجد عندنا أيضا موجود شعائر كفر لكن ليس بقوة الكفار وإنما عن طريقنا نحن، فلو أراد الحاكم أن يلغيها لا ألغاه. نعم.
كلام الشيخ الإسلام في حكم الدار.
طيب لا أكمل الأول وبعدين. نعم.
قال إن الذي ندين الله به بأننا نعيش في بلد إسلامي وتحت راية إسلامية، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا تحت هذه الراية وفي هذا البلد دفاعا كما قلنا عن النفس والمال والعرض والدين والعقيدة. وعندما يسمع طالب صغير لا يكون الجهاد إلا تحت راية الإسلام، ماذا يفهم؟ عندما يسمع طالب صغير الزمن فتنة،
نعم الزمن فتنة
وليس زمن الجهاد، فكونوا أحلاس بيوتكم، ماذا يفهم الطالب الصغير؟
هيفهم أنه يجلس في البيت ويخطئ كل الطوائف، ولو دخل صدام البلد خلاص نقول الله يحاسبه بس، لكن ما ندفع. نعم.
يفهم بأنه لا إسلام اليوم ولا جهاد، وكل ما يجري فهو فتنة. وأعيد لأنبه ولأوضح نقطة إيراد الشيخ، كونوا أحلاس بيوتكم، الحديث صحيح فلنفهم جيدا كما أن حديث وقعت كما أن حديث وقع البدر حديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن القضية ليست قضية صحة الحديث، ولكن القضية صحة الفهم. صحة الفهم
مسألة مهمة، قضية ليست قضية صحة الحديث، القضية فهم من علماء الحديث ما هو. نعم.
قال الاطلاع وكثرة الاطلاع شيء، والفقه في الدين شيء آخر بعد الاطلاع. قد يكون الإنسان مطلعا واسع الاطلاع ولكنه لا يرزق الفقه في الدين، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. قد يفقه الإنسان في الدين مع قلة الاطلاع، كان يرزقه الله الفهم الثاقب الصحيح في الإسلام، وقد يقرأ كثيرا ويطلع كثيرا ولكن ليرزق الفقه في الدين. لذلك في آخر حديثه هذا وجه نصيحتي لشبابنا المشوشين، عليكم أن تثبتوا على الحق، على عقيداتكم، على إسلامكم، على إيمانكم، وأن تجاهدوا في سبيل الله دفاعا عن الحرمين الشريفين وعن قبلة الإسلام وعن دينكم وعن أنفسكم وبلادكم. هذا واجب، من مات وهو جاهد في هذه المعاني فهو في سبيل الله بصرف النظر أن الذي نقاتله مسلم أو ظالم باغي. هذه نصيحتي لشبابنا، وأنا لا أدعي أنني أعلم من الشيخ ناصر بل أعترف له بالعلم والفضل، ولكني متأكد بأن هذه الآراء التي صدرت من الشيخ من الهفوات ومن الزلات التي يجب على كل طالب علم أن يناقشها. وبعد، ومن له وجهة نظر فيما قلت فليقل.
يعني وفي هذا بيان أن الصغير قد يصيب والكبير قد يخطئ، وهذا أمر مقرر يا أخوان، هذا أمر مقرر عند العلماء أنه قد يفوت الكبير شيء ويعرفه الصغير. في الصحيح أن النبي قال في حديث عبد الله بن عمر: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أن النخل، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقال ما يقصد؟ قال النخل. إذن قد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعد، ومن له وجهة نظر فيما قلت فليقدم لي ذلك مكتوبا فيما يرى، وسوف نناقش المسألة بكل حرية، ولم أرد إلا الحق وإلا بيان الحق وإلا إزالة البلبلة من نفوس شبابنا، وما توفيقي إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
طيب، خلاصة المسألة هذه مسألة الاستعانة في النقاط التي ذكرناها أولا باختصار: واحد، هل يجوز الاستعانة بالمشركين في
خارج القتال
غير القتال؟ هل يجوز استعانة في غير القتال؟ الجواب نعم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد اتخذ هاديا في الطريق في رحلة الهجرة عبد الله بن أريقط، وأيضا اتخذ غلاما يهوديا كان يخدمه، ثم عرض عليه الإسلام. السؤال الثاني: هل يجوز الاستعانة
في القتال
بالمشركين
في قتال الكفار؟
في قتال الكفار الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، ومنهم من فصل، والراجح أن مرجع ذلك لولي الأمر بشرط أن يكون الكافر مأمونا. وأن تكون المصلحة في مشاركتهم متيقنة أو غالبة الظن، وأن تكون الراية للمسلمين لا للكافرين. الثالثة: هل يجوز الاستعانة؟ طبعا دليل على ذلك اللي هي الماضي، دليل على ذلك في الراجح هذا استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، وبصفوان بن أمية بأضراعه في حنين، والنبي بيّن أيضا أنه يكون في آخر الزمان ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتقاتلون أنتم عدوا من ورائكم. طيب، المسألة الثالثة: حكم الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين البغاة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، على قولي، والراجح جواز ذلك، بالشروط السابقة. مسألة الثالثة، الرابعة، الاستعانة بالكفار على قتال الخوارج. الجواب، اختلف أهل العلم في ذلك أيضا، والراجح جوازه بالشروط السابقة. الخامس، جواز الاستعانة بهم على قتال المسلمين الظالمين، أيضا الجواب اختلف في ذلك، والراجح جوازه بالشروط السابقة، وبأن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. نعم، نعم، إيه؟ أي أدل الأسئلة.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى، سأل هذا سائل يسأل فيبين وجهة نظره، فيقول: لماذا لا ترسل إلى الشيخ ناصر رسالة توضح له أخطاءه وترى ماذا يرد عليك؟ فأجاب الشيخ: سؤالك وجيه، ولكن
يعني لماذا لم تنصح الشيخ أولا؟ نعم، فقال:
قال: سؤالك وجيه، ولكني عاشرت الشيخ كثيرا، ولو أرسلت له رسالة سوف لا يرد. هذا جانب من الجوانب، هذا حسب تجربتي. الجانب الثاني،
لا ده اجتهاد الشيخ، ولكن ما المانع أن يرد الشيخ؟ لكن هل هذا يلزم؟ قال الجانب الثاني:
إني علمت بعد أن انتشر شريطه ما حصل في نفوس شبابنا من التشويش والبلبلة، لذلك رأيت أن أبادر.
هذا هو الجواب، أنه لا يلزم، طالما الخطأ انتشر والقول انتشر لا يلزم المناصحة سرا. ليه؟ لأن الأمر لم يعد خاصا بالشيخ، تعلق الآن بماذا؟ بالأمة كلها. نعم، فالحق هنا لم يعد للشيخ فقط.
ممكن أن نزيد نقطة ثالثة في الجواب، وإني عازم سوف أرسل له كلامي هذا في شريط، سأرسله للشيخ فانتظر منه الجواب. لا يهمك ما بيني وبين الشيخ أيها السائل، كن مطمئنا. استصعب، قال استصعب.
طيب، هذا فعلا أنت ما لك دخل بما يكون بيني وبين الشيخ، المهم جاءك العلم احفظه. إنما البعض يوقف ماذا؟ تلقي الحق وقبول الحق على ماذا؟ لماذا لم يجلس مع الشيخ مع هؤلاء، وهل نصحهم أولا، وهل 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 وهل. الآن المطلوب منك أن تقرر ما الحق وما الباطل، دعك من المسائل الأخرى هذه. نعم، نعم،
قال رحمه الله تعالى: استصعب بعض الحضور كلمة الإرجاف. قال الشيخ: استصعابك في محله، وإن كنت أنا لا أحب أن أقرأ كل ما كتبته، ولكن العاطفة شيء وبيان الحق شيء آخر. عندما يسمع إنسان عادي لا يعرف أبعاد هذه الفتنة، عندما يسمع خارج البلاد قول الشيخ إن الأمريكان احتلت السعودية، وإن احتلال الأمريكان للسعودية في أفظع وأشد من احتلال العراق للكويت، أليس بهذا إرجاف؟ وأي إرجاف بالنسبة لمن يعيش بعيدا عن هذه المنطقة ولا يعرف أبعاد ما يجري؟ إرجاف واضح. وأما ما يحصل من النتيجة ضد الشيخ من هذا التعبير، هذا لا يلتفت إليه، لأن كل من كتب كتابا أو قال قولا أو سجل شريطا قد استهدف للناس، لابد أن يقال فيه شيء. وأنا متأكد سوف يقول بعض الناس في مثلما قلت بالشيخ ناصر، لا أستبعد ذلك، فليقل: وهذه سنة الله في خلقه، لابد منه. ولذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف، عاطفة المحبة والتقدير، كما قلت في مطلع كلامي: إن أكثركم لا تعرفون الشيخ كمعرفتي، لست أدري هل تحبونه كمحبتي وتقدرونه كتقديري، ولكن قلت في مطلع كلامي ما قال العلامة ابن القيم في شيخ الإسلام الهروي: شيخ الإسلام حبيب والحق أحب.
نعم،
السؤال الثاني،
إذا بيّن الشيخ مرادا من هذا. نعم،
سأل سائل يقول: قرأ كلام الشيخ الإسلام بأن الاستعانة بالكفار لا بالكافر لا تجوز، فلنفرض بأنك لست بواهم، قال الشيخ فلنفرض بأنك لست بواهم وأن هذا الكلام صدر من شيخ الإسلام. القضية الآن ليست قضية مقارنة بين قول إمام وإمام أو بين قول عالم وعالم، إنما القضية قضية الفحص في النصوص والأحاديث التي ظاهرها التعارض كيف يخرج بالنتيجة منها. وإذا اختلف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فلا غرابة، يقع هذا كثيرا. أضرب لكم مثالا واحدا في مسألة فسخ الحج إلى العمرة. يرى ابن القيم وجوب الفسخ إلى العمرة دائما وأبدا إلى يوم القيامة، ويرى شيخ الإسلام أن وجوب الفسخ كان خاصا بأولئك الركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف بين العلماء في القضايا الاجتهادية لا غرابة فيه، ولكن القضية التي حركتنا إعراض الشيخ ناصر عن جميع الأحاديث إلا الحديث الذي تعلق به الذي يرى من قبله من الأئمة أنه منسوخ، هذا جانب. والجانب الثاني قوله الزمن ليس زمان جهاد، بل الزمن زمن فتنة، كنوا أحلاس بيوتكم. وعجبا إذا قلت للمسلمين كنوا أحلاس بيوتكم وقلت للسعودية لماذا هذا الاستعداد والاعتداء لم يقع بعد. لو كان هذا الكلام من غير شيخ ناصر يقال إنه أعطى الضوء الأخضر للعراق لاحتلال السعودية بكل سهولة، فهل نوم المسلمين جميعا لا تتحركوا وقال للسعودية لماذا هذا الاستعداد لم يقع الاعتداد حتى يدخلوا؟ لو كان هذا الكلام من غير شيخ ناصر لفسر هذا التفسير، وهو كلام خطير ليس بالأمر الهين. انظروا إلى القضية نظرة جدية ليست مجرد جدال. على كل الأوراق التي قدمت هذه أكثرها فليسمح لي أصحابها. السؤال الثالث، إخوة تأثروا للشيخ ناصر وغلبت عليهم العاطفة، كانوا يتمنون ألا يقال في الشيخ ناصر شيء، هذه محاولة فاشلة. أيها الشباب، شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر شيخا لجميع السلفيين الذين جاءوا بعده بما فيهم الشيخ ناصر الألباني، لأن ابن تيمية جدد هذا الدين في القرن السابع بعد أن كادت تنسى العقيدة الإسلامية، جاهد جميع الفرق الضالة وحافظ لنا على هذه العقيدة. مع ذلك إلى يومكم هذا يوجد من يطعن فيه مع مكانته العلمية وشهرته وكثرة مؤلفاته وكثرة الاطلاع على المنقولات والمعقولات معا، واعتراف الجميع الخصم وغير الخصم بأنه من أعلم الناس في وقته. كونكم تحاولوا ألا يقال شيء في الشيخ ناصر، لا تحاولوا هذه المحاولة، ولكن تعصبوا للحق ولا تعصبوا للرجال.
يعني ألا يعني نشتد على الشيخ ناصر وكذا، إذا أردتم ألا يكون ذلك فلن يكون هذا، لأن المسألة ليست مسألة سهلة. نعم، ولا بد من تخطئة الشيخ وبين الحق في هذه المسألة.
ولا تتعصبوا للرجال، وهل فيما ناقشته بصرف النظر عن التعبير وعن الألفاظ وهل هذه المعاني التي أخطأ فيها الشيخ وأنتم مقتنعون بأنها خطأ؟ إذا كنتم غير مقتنعين لا تكتبوا، لا تقول في الشيخ كذا وكذا، لكن قولوا أنت أخطأت في هذا والصواب مع الشيخ.
يعني لا تجعلوا قضيتكم لا تقول في الشيخ كذا وكذا، لكن قولوا هل أنا أخطأت أم أصبت. نعم،
اكتبوا مثل هذا، هكذا طلاب العلم يناقشون المسألة. اتركوا الأشخاص، عليكم مناقشة المسائل العلمية. قلت لكم فيما تقدم الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ناقشوا المسألة مناقشة علمية لا تكونوا عاطفيين. وقد قلت وقررت لستم بأعلم من الشيخ ناصر بأكثر مني، وقد تزامنا في العمل في المدينة المنورة، وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر مني، وكلام الشيخ وكلامي في الشيخ ناصر ومناقشة له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبتي وتقديري للشيخ ناصر، ولكني أحبه فأقدره فأناقشه مع ذلك فيها فواكه ولا.
نعم.
قال سأل سائل هذا هو السؤال العلمي المطلوب الإجابة عليه، يقول قلت هناك فرق بين الحاجة والضرورة وهل يمكن التوضيح؟ فأجاب أي نعم يمكن. الحاجة إن احتجت مثلا للطعام أو لشرب الماء، بحيث إذا لم تأكل أو لا تشرب لا تخاف الهلاك على نفسك، أي فيك رغبة في أن تأكل أو تشرب، هذه تسمى حاجة. وإذا احتجت إلى الطعام بحيث يغلب على ظنك أنك إن لم تأكل تهلك، هذا يسمى اضطرارا، وما نحن بصدد من النوع الأخير لا من النوع الأول، أي الاضطرار، بمعنى لولا الله ثم المبادرة بالاستعانة بالقوات القوية لكنتم تعيشون اليوم في غير هذه الحياة. يجب أن يفهم كل عاقل هذا المعنى، لأن العدو كان عازما على أن يفعل بهذا البلد ما فعله بالكويت، وكان يعلم من نفسه أنه يملك سلاحا خاصا لا تملكه دول المنطقة كلها، وكل من له خبرة يعلم ذلك. إذن ما وقع من الاستعانة بالكفار من باب الضرورة لا من باب الحاجة. والسؤال الخامس الذي يظهر من سؤال هذا السؤال،
يعني وحاصلها أن ما كان من باب الضرورة إذا لم يترتب استعان عليه فسوف يتعرض المسلم لضرر عظيم محقق، أما الحاجة يحصل بها تضييق ولا يحصل بتركها ضرر، هذا معنى الحاجة عند الأصوليين والضرور. بفوات الحاجة يحصل تضييق أو يحصل نوع مشقة أو يحصل نوع فوات ما ينبغي أن يفوت. يعني مثلا نقول النظر إلى المرأة الأجنبية عند الخطبة، نقول هذا يشرع ماذا؟ للحاجة، لأن النبي قال فإنه أحرى ليدم بينكم، فإذا فاتت الحاجة حصل نوع إيه؟ ضيق أو مشقة أو فوات مصلحة. إنما الضرورة يترتب عليها هلاكة، يترتب عليها مضرة، يترتب عليها كيده وكيد، هذا الفرق بين الضرورة. فأكل الطعام عند الميتة، أكل الميتة عند خوف الموت، ده بيسمى إيه؟ ضرورة، ده بيسمى ضرورة. إنما مثلا النظر إلى المخطوبة، النظر إلى كذا، ده بيسمى إيه؟ حاجة. طيب نكتفي بهذا القدر وفي هذا الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.